الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 44 من مجالس الكلام على شرح أو التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ولا زلنا في الكلام حول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الطحاوي وأنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن ختمه للنبوة وفسرنا معنى خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء على كلا القراءتين أو على كلتا القراءتين، وبقي الكلام حول قوله وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كما تعلمون. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. طبعا أو معنى كلمة سيد، سيد يأتي كلمة سيد بمعنى التفضيل، ولذلك يقال في لغة العرب فلان سيد قوم، يعني أفضله، أو إليه يرد أمرهم ويرجع أمرهم فلا يستطيعون أن يتقدموا بين يديه، وإنما هو سيدهم بمعنى حاكمهم الذي له عليهم الايه الكلمة. ولذلك يقال عن الزوج السيد، وهذه الكلمة موجودة في لغة العرب. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وألفيا سيدها لدى الباب، يعني زوجها صاحبها صاحب أمرها. طبعا احنا في عصر الآن يقال فيه مضى عصر السيد والمرأة أصبحت سيدة نفسها، هذا كلام يقال، ولكن عند التحقيق وعند التدقيق وعند التنفيذ لا يزال وسيبقى الرجل هو سيد بيته. يعني الأمر في هذه المسألة، أمور القوامة، هي للرجل، كما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، ليس بما فضلت الدول ولا فضلت الشعوب ولا فضل المفكرون ولا فضل الصحفيون، وإنما بما فضل الله خالق الرجل وخالق المرأة، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالسيد يقال في لغة العرب هذا سيد قومه، بمعنى أنه أفضلهم أو أنه له فيهم الحكم وله عليهم القوامة وله الكلمة المسموعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل عن نفسه أنا سيد العرب، ولو يقل أنا سيد المسلمين، لأن هذه السيادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم متحققة. هو سيد العرب بلا نزاع وبلا خلاف، وهو سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم، هو أفضل المسلمين وأول المسلمين، ولكنه لم يقل هذا، لأنه لو قالها صلى الله عليه وسلم سيقولها من باب ماذا؟ يقولها من باب الفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفخر، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الفخر، نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يفخر إنسان، فكيف يفخر هو؟ وإنما هو يخبرنا بأمر ليس في الدنيا، وإنما يخبرنا بأمر سيكون متى؟ في الدار الآخرة. ولذلك قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم قال ولا إيه؟ ولا فخر. يعني أنا ما بقول لكمش هذا الأمر من باب التفاخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام من باب الفخر، لأنه ما ينبغي له أن يفخر، بل هو نهى صلى الله عليه وسلم عن التفاخر، نهى أن يتفاخر الإنسان. فلماذا قال هذا الكلام؟ لأنه ليس بعده نبي يعلمنا بهذه الحقيقة، فلا بد أن يعلمنا بها هو عن طريق الوحي. فهو يعلمنا لماذا؟ لأن هذا الأمر سيترتب عليه ماذا؟ عقيدة وعمل. يعني هذا الأمر سنتعلم منه أنه سيكون أول شافع وأول مشفع، لأنه يوم القيامة كما يحكي في حديث الشفاعة الطويل يذهب الناس إلى آدم فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، ويبدأ يقولون له ما فضله الله به، ولكنه يخبرهم بأنه عصى الله عز وجل، وليس المقام مقامه، وإنما هذا المقام لم يقل له الله عز وجل، ولم يخبره بأنه أهل لهذه الشفاعة. فيقول اذهبوا إلى نوح، فهو أول رسول إلى البشر، يذهب إلى نوح، فنوح عليه السلام يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، ثم يأتي عيسى في قصة طويلة نحكيها بإذن الله تعالى بالأسانيد الصحيحة حينما نتحدث عن خبر الشفاعة بإذن الله تعالى. المهم أن عيسى عليه السلام يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، فلما يأتون إليه يقول أنا لا، لا يقول أنا لا تفخرا، ولا يقول أنا لها من عند نفسه، وإنما لأن الله قال له سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكلمة مقاما محمودا يعني تحمدك فيه الخلائق، فهو مقام محمود، يحمد هذا المقام لأنه أعظم مقام في هذا اليوم، ولذلك لا يحوزه إلا سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، ولذلك نفى عن نفسه الفخر، فقال إيه؟ ولا فخر، فقال أنا سيد ولد آدم، مش على الإطلاق حتى في الدنيا، ده إن كان سيدهم في الآخرة فهو صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا، مش كده ولا لا؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان سيدهم يوم القيامة فإنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الإيه؟ في الدنيا من باب أولى، فهو سيد ولد آدم جميعا يوم القيامة، ولذلك الجميع يذهبون إليه. لماذا؟ لأنهم يرجون ويتمنون شفاعته صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الشفاعات بأول درجات الشفاعة ألا وهي الشفاعة العظمى، أن يأتي الله عز وجل للفصل بين الناس، للفصل بين الناس، لأن الناس قد وصلوا إلى حالة شديدة جدا يتمنون أن يأتي الله عز وجل للفصل بينهم يوم القيامة، ودي الشفاعة العظمى، أعلى درجات الشفاعة. للرسول عليه الصلاة والسلام درجات أخرى من الشفاعة، ولكن هذه أعظمها. فمن هنا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة.
وأول من ينشق عنه القبر، يعني أول من يخرج من هذه الأرض ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أول من ينشق عنه الأرض من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأول شافع وأول مشفع، أول شافع يعني يشفع، وأول مشفع يعني تقبل إيه؟ شفاعته. وهذا هو اليوم الذي لا يشفع فيه أحد إلا إيه؟ من أذن له الرحمن ورضي له قوله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك كانت قواعد الشفاعة الأربعة التي سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حينها، القواعد الشفاعة لها كم قاعدة؟ أربعة. أول شيء الشفاعة ملك لله، ما الدليل؟ قل لله الشفاعة جميعا. القاعدة الثانية الشفاعة لا تلحق مشركا، ما الدليل؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القاعدة الثالثة ألا وهي إذن الله للشافع. الرابعة رضا الله عن المشفوع فيه، وهما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه سبحانه وتعالى. فقال: وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم يحكي لهم ويقول: أتدرون متى هذا؟ ويحكي لهم قصة الشفاعة في حديث الشفاعة الطويل. وروى مسلم والترمذي عن واسل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. من ولد إسماعيل اصطفى الله عز وجل كنانة. كنانة هذا جد من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم من المصطفين الأخيار، بل هو سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل يشكل على هذا، طبعا هو الإمام الطحاوي قال سيد المرسلين، فالدليل على ذلك إيه؟ إنه سيد ولد آدم يوم القيامة. إن كان سيد ولد آدم يوم القيامة فهو سيد المرسلين، لأن المرسلين من ولد آدم. فإذا كان هو سيدهم صلى الله عليه وسلم سيد الجميع، فسيكون صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. وإن قلنا سيد المرسلين فمن باب أولى سيد إيه؟ من لم يكن رسولا، لأن الرسل أخص الأنبياء، والأنبياء أخص بني آدم. فلذلك تجد أنت إن بني آدم عموم، منهم المؤمنين، ومن المؤمنين الأنبياء، ومن الأنبياء المرسلين، فهو سيد المرسلين. فإن كان سيدا للمرسلين فهو صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني لو جعلنا المسألة مثلا قاعدة، وجعلنا في تدرج هرمي، يعني إذا كنا نفهم مسألة العموم والخصوص نقدر نفهمها بالأسلوب العصري، مسألة التدرج الإيه؟ الهرمي. فنقول القاعدة المؤمنين ترفع درجة أقل منهم، اللي هم مين؟ يعني اللي هم أقل منهم في العدد، لكن أعظم منهم في الإيه؟ في الصفات وفي القبول عند الله، المؤمنين. بعد كده نأخذ من المؤمنين مين؟ الدرجة الثالثة الأنبياء، مش كده؟ بعد كده تأخذ من الأنبياء المرسلين، قمة المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة تدرج، لو قلنا عليها تدرج هرمي بالأسلوب العصري، ولو قلنا عليها بأساليب أهل العلم العموم والإيه؟ والخصوص. فهنا يقول: فإن قيل يشكل على هذا، في إشكال، من أين جاء الإشكال؟ قال: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق فأجد موسى. أول من يفيق يساوي قوله إيه؟ أول من ينشق عنه القبر. فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. هذا الحديث مشكل عند بعض الناس، ظاهره في إشكال. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقط، ثم يأتي في حديث آخر فيقول لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، بدليل قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية، يبقى النفخة الأولى صعق الناس، النفخة الثانية اللي اسمها القيامة، نفخة القيامة. ما احنا عندنا الساعة وعندنا القيامة، الساعة اللي ايه التي تكون فيها النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق، دي اسمها الايه الساعة، ساعة الكون، ساعة الكون يعني الساعة التي قدر الله فيها أن يقضي على الناس، فدي الساعة. الساعة غير القيامة، القيامة اللي هي ايه النفخة الثانية. فإذا هم ايه قيام ينظرون، فسميت القيامة من ايه من القيام، لأنهم يقومون من رقدتهم ويقومون من قبورهم. فالساعة عرفت الفرق بين الساعة وبين القيامة، فالنفخة الأولى الساعة، النفخة الثانية القيامة. فيقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، استثنى الله بعضا من الناس من الخلق. من هم؟ خلاف من أهل العلم، سنتعرض له في حينه إن شاء الله لما نتكلم عن القيامة والبعث والنشور وهذه الأمور حينما يأتي مجالها ووقتها ومكانها إن شاء الله تعالى. لكن هنا الإشكال في إيه؟ إنه الرسول عليه الصلاة والسلام أول من يشق عنه القبر بالقيام في النفخة الثانية، فأجد موسى عليه السلام باطشا بساق العرش يقول فلا أدري أفاق قبلي فقبل مني أو كان ممن استثنى الله تعالى. وفي بعض الروايات أغنت عنه صعقة الإيه جبل الطور. يبقى موسى عليه السلام هل لم يصعق لأنه عليه السلام أغنت عنه نفخة، أغنت عنه إيه صعقة الصعقة التي حدثت لمن له عليه السلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فموسى عليه السلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. استثناه في ماذا؟ في قوله تعالى إيه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل هو من المستثنين في هذا الأمر أم لا؟ خرجه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر؟ طبعا الأحاديث ذات اللي بيكون ظاهرها التعارض تسمى إيه؟ بحث، اسمه بحث إيه؟ موهم التعارض، موهم التعارض، لأن في قضايا توهمك التعارض، زي مثلا على سبيل المثال في القرآن يأتي قول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويأتي قول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اللي ينظر إلى الآية دي مع الآية دي يقول لك في إيه؟ مفيش تعارض في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده مفيش تعارض ولا حاجة، بل ده من معجزات القرآن. خلي بالك، وقلنا الكلام ده في الدرس الماضي بتاع التفسير، قلنا ان دي كانت من ضمن، وقلنا كمان تقريبا في درسنا الماضي لا، وقلنا ان دي كانت لمحة من اللمحات اللي جعلت رجل كمريض بكاي يدخل في الإسلام. اللي بعض الناس ينظروا على انه في تعارض في القرآن، نظروا الذين عندهم علم بالكون على انه من معجزات الايه؟ القرآن الكريم. قضية بخمسين ألف سنة وقضية الايه؟ ان اليوم بألف سنة، واخدين لان اليوم بالنسبة لنا احنا محدد 24 ساعة نظرا لدوران الايه؟ الارض حول نفسها امام الشمس. فأنتم من ذلك مسألة الايه؟ الارض لما بتدور حول الشمس بينشأ الفصول الاربعة، لكن لما بتدور حول نفسها حول محورها الدورة المحورية في 24 ساعة، مش كده ولا لا؟ وسيبك بقى من اللي تقليل قصير او النهار قصير، المهم يعني في الصيف النهار طويل والليل قصير، العكس في الشتاء، ومع ذلك نفس السرعة. ولذلك امام الشمس الغروب والغروب والشروق والشروق، لان حدودها 24 ساعة بالظبط. هو ده اليوم، لو كانت الارض ابطا يبقى اليوم ايه؟ اطول. لو الارض اسرع هيبقى اليوم ايه؟ اكثر من 24 ساعة. الكلام ده مسلم عند المتخصصين في هذه الشؤون، ودي تعتبر امور تعتبر اصبحت يقينية في هذا العصر عند المتخصصين في هذا الشأن. فلما يجي بقى يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والارض في ستة ايام، انه يوم اليوم بكام؟ اليوم بقى بدي امارك ساعة كان فين الساعات؟ كانت الارض لسه ما بتدورش، دي الارض كانت لسه ما اتخلقتش ولا الشمس لسه اتخلقت. ولذلك القرآن قال ايه؟ ولقد خلقنا السماوات والارض في ايه؟ في ستة ايام بس. فلما جاء صاحب اللي جاء كتب اللي قلنا عليه في اللقاء الماضي في درس التفسير اللي اسمه عذرا عند اليهود، لما ضاعت التوراة وجاء يكتب التوراة كتبها بشر، اتحكموا بالاسلوب البشري، فماذا كانت النتيجة؟ هو يعرف انها اختلقت في ست ايام، بدأ بقى يكتب بقى هو، وكان صباح وحصل كذا وكذا، وكان مساء يبقى الصبح خلق كذا، والظهر خلق كذا، والعصر خلق كذا، فحكمته ثقافة عصره، حكمته ايه؟ ثقافة ومعلومات عصره. فلما جاي مريد بوكاي وهو رجل عالم جاء قرأ هذا الكلام وكان كاثوليكيا فرنسيا، قال قرأ الانجيل وقرأ التوراة الكتب اللي بين يديه وقرأ القرآن، قال لا، القرآن اللي كتبه او اللي قاله للبشر، اللي قال هذا الكلام هو اللي خلق السماوات والارض بالفعل، لان ساعة ما خلقت بالفعل والكلام ده نزل من 14 قرن من الزمان، نزل على رجل امي ومعارف عصره وثقافة عصره ما كانتش وصلت الى ثقافة العصر الحالي. فحينما يبقي على لفظ ستة ايام فقط ويجي بعد كده يقول ايه؟ وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، يبقى اليوم ايه؟ فترة زمنية. الفترة دي نهياش الخالق سبحانه وتعالى ما يتحكمش بيها، هو يحدد فترة معينة. فمن الممكن ان يجعل اليوم الف سنة، ومن الممكن ان يجعل اليوم ايه؟ 50,000 سنة. يبقى يوم يجعل 50,000 سنة ده يوم القيامة، ويوم يجعل 1,000 سنة ده الايام التي خلق فيها الايه؟ السماوات والارض. وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. ويجي على يوم ثاني النص القرآني يقول ايه؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لان اللي قال هذا الكلام هو ايه؟ الخالق سبحانه. والخالق ما بيتحكمش، ما يحكموش رب، ما يحكمش ربنا سبحانه وتعالى اي شيء في الكون، وانما هو الحاكم ولا معقب لحكمه. فمن هنا قال اللي قال هذا الكلام خالق السماوات والارض، لكن اللي قال كان صباح وكان مساء هذا انسان غلبته ثقافة عصره محدودة بالزمان ومحدودة بالمكان ومحدودة بالناس، واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا تقدر. طب هذا الحديث هيعارض الحديث الذي قال لا تفضلوني على موسى، هنقول ده موهم ايه التعارض. لكن حينما يرد الامر الى اهل العلم فان التعارض ايه يزول والاشكال يظهر. قالت الجواب ان هذا كان له سبب. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش على سبيل الاستئناف، ما جاش كده طلع المنبر وقال للناس ايها الناس لا تفضلوني على موسى، لا، وانما من الممكن انه جاء على الاستئناف وقال لهم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا تقدر. يبقى الحديث الاول قالوا على سبيل الايه التعليم للناس، لكن الحديث الاخر ليه مناسبه اما قال لهم لا تفضلوني. ايه مناسبته؟ قال ان هذا كان له سبب. احنا عارفين ان القران ليه اسباب دايما، حاجه اسمها اسباب الايه النزول، والحديث له اسباب اسمها اسباب الايه الورود. خد بالك يقال سبب ورود الحديث، لكن القرآن يقولون فيه سبب ايه النزول، لان الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لما حصل شيء معين. في احاديث بيقولها من غير اسباب، لكن في احاديث بيكون ليها سبب ايه اسباب ورود، وفي كتب صنفت في اسباب ورود الحديث الايه الشريف. فقال والجواب ان هذا كان له سبب، فانه كان قد قال يهودي، يهودي من اليهود قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، بيحلف اليهودي فقال والذي اصطفى موسى على البشر. فواحد مسلم واقف جنب منه قال له بقى انت بتقول هذا الكلام والنبي محمد عليه الصلاه والسلام موجود؟ خد وراح رقعه بالقلم، واخد بالك؟ فقال فلطمه مسلم، ضربه بالقلم، وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، وأنت تقول والذي فضل موسى على البشر هو يوم أفضل؟ خذ راح تديله بالأذن. فجاء اليهودي، اليهودي عايز يشتكي، يشتكي لمين؟ يروح للرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن المفروض الكلمة دي هذا المسلم اللي ضربه ضربه ليه؟ علشان ازاي انت تفضل موسى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا اليهودي لم يجد واحد غيره كان قال فانا هروح اشتكي للرسول عليه الصلاه والسلام، طب ما مش هينصرني، مش كده ولا لا؟ فاشتكى من المسلم، اما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى من المسلم الذي لطمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال لهم لا تفضلوني على موسى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوش، يعني كان المفروض يرد على اليهودي ويقول له إيه مثلا؟ يقول لليهودي طب وفيها إيه لما يديك بالقلم؟ ده أنت المفروض كمان تقطع رقبتك، إزاي تقول هذا؟ قال له لا، ده كلم المسلمين وقال لهم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون، شوف الأدب والتواضع، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، مع إنه عارف كويس إن هو سيد ولد آدم يوم القيامة، وعارف كويس صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ ان هو اول شافع واول مشفع، وان الناس هتروح لموسى، موسى يبعثهم لعيسى، وعيسى يبعثهم للنبي محمد عليه الصلاه والسلام، ويقول هو لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، يعلم كل هذا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لا تفضلوني على موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لماذا؟ لان التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما. شوف شوف الكلام بتاع العلماء. لأن إذا كان المجال مجال تفضيل، اليهودي يقول لا ده موسى ما فيش أحسن منه. هيجي النصراني يقول إيه؟ لا ده عيسى ما فيش. يجي المسلم، بقت المسألة مسألة إيه؟ هنفرق بين الرسل، مع إن من عقيدتنا لا نفرق بين أحد إيه؟ منهم. لا نفرق بين أحد من رسلي. ولذلك يقول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى من عقيدتنا أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله، موسى رسول عظيم، المسيح رسول عظيم، إبراهيم كذلك، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والتفضيل ليس لنا، وإنما التفضيل لمن؟ لله عز وجل، والذي قال في كتابه ولم يقل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الكلام ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل كلام خالق إبراهيم وخالق موسى وخالق عيسى. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع، مش منهم من كلم الله. طب ما كله بيكلم ربنا، مش القصة انك انت تكلم ربنا، القصة ان ايه؟ ان ربنا اللي كلمك. منهم من كلم الله، يعني كلمه الله، وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. يبقى ربنا الذي فضل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يبقى ربنا عز وجل هو اللي فضل بعض النبيين على بعض. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى هو الذي اتخذ. يبقى التفضيل من عند مين؟ من عنده. لما تيجي بقى المسألة في أتباع الأنبياء وتدخل القضية قضية مفضلة منهم هم وحمية وعصبية، هذا الأمر خطأ. فتسأل للذريعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تفاضلوا ولا تخيروا بين الأنبياء، فلكل رسول إيه؟ فضائله العظيمة، لأن فعلا كل رسول فضائل. وإلا فإننا حينما نتكلم في هذه القضية، هل في تفضيل بين الأنبياء والرسل؟ آه، ويجي في بعض النصوص تمنع هذا الكلام. يقول لك الحل إيه؟ التفاضل في ذات النبوة، لا، النبوة نفسها مفيش بها تفاضل. النبوة التي أوتيها ده، ما هو ده أوتي نبوة وده أوتي نبوة وده أوتي نبوة، جنس النبوة مفيش تفاضل. وإنما التفاضل في إيه؟ في أمور أخرى زائدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. يبقى التفضيل كان بإيه؟ بأمور أخرى خارجة عن ماهية النبوة. ففضل موسى بالتكليم، وفضل إبراهيم باتخاذه خليلا، وآتينا داود إيه؟ زبورا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى التفضيل بأشياء إيه؟ خارجة عن جنس النبوة. ده الكلام اللي قاله بعض المحققين، واختاره الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، واستحسن هذا القول، وهو قول جيد بالفعل. ما علينا، نقرأ كلام الشارح ونحاول إن احنا نتفهم الأمر. قال والجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، بيقسم بالله الذي اصطفى موسى على البشر، فرفضه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، حتى ولو فضلت النبي صلى الله عليه وسلم على أي رسول، طالما الأمر فيه حمية وعصبية وهوى، لأن الحاكم لهذا مين؟ الله. لكن كونك انك انت تحكم بهواك وتأخذ الأمر على انه عصبية وحمية، غيرك هياخده بنفس الأسلوب، فتكون المسألة ايه؟ هنخطأ في الرسل والعياذ بالله، والخطأ في الرسل ردة والعياذ بالله، ان حد يلعن الرسل او يسب رسل الله وأنبياءه. فهنا يقول بل نفس الجهاد، الجهاد في سبيل الله، ايه رأيكم في الجهاد؟ ذروة سنام الإسلام، مش كده ولا لا؟ أمر عظيم، أفضل الأعمال بعد الإيمان والصلاة والفرائض. بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما أو طاعة، من أفضل الطاعات لو الإنسان فعل هذه الطاعة حمية وعصبية، كان ممدوحا أم مذموما؟ كان مذموما. يبقى المسألة مش مسألة تاخد المسألة بعصبية، لا، تاخدها بإيه؟ ولذلك شوف العصبية وصلت لنا. حتى لما تيجي تسأل أي حد مين أفضل، المصري ولا السعودي؟ يقول لك المصري. تسأل السعودي يقول لك السعودي. تسأل الجزائري يقول لك الجزائري. ده خطأ طبعا، مش كده ولا لا؟ لأن أفضل هؤلاء مين؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش كده ولا لا؟ القضية لمصري ربنا يوم القيامة لن يقول مثلا افتح الباب ودخل كل اهل مصر الجنة او دخل اهل السعودية الجنة. لا، دخول الجنة ملوش علاقة بالجنسية، دخول الجنة ليه علاقة بايه؟ بالايمان والعمل الصالح. واخدين بالكم ولا لا؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ومن بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالقضية مش قضية جنسيات ولا قضية عصبيات ولا قضية حمية، فإن هذه العصبيات تعتبر والعياذ بالله من معاني الجاهلية وأخلاقها. قال فإن الله حرم الفحش، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال وآتينا داود زبورا. طب ما هو موسى أوتي إيه؟ التوراة. طب التوراة أعظم ولا الزبور؟ التوراة. طب مش معنى بقى الزبور؟ قال لك عشان موسى القرآن بيبين أمور هامة جدا، لأن داود ما كانش رسول ولا نبي عادي. داود كان إيه؟ كان ملك، ملك تقي، ملك عادل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتعد ويقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فشوف الملح، ملح الضغط. واحد يقول طب مش ما كل الناس بتاكل من طعام ايديها، يقول لك بس داود كان مالك، فمالك ويشتغل وياكل بايديه وتعلم صنعة شقة جدا، وعلم له ايه؟ صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون. وصنعة صعبة شقة. والله عز وجل يقول وألنا له الحديد، ويعلمه اتقان الصنعة، ويقول له ايه؟ وقدر في السرد. قدر في السرد ايه؟ قبل داود كانوا بيلبسوا الايه؟ الزرد او الطرب اللي هو السديري بتاع المقاتل، يلبسوا كجنة قطعة واحدة حديد تعوق الجنة، اماشي كده متكتب مش قادر يتحرك في صعوبة. ألهم الله داود عليه السلام ان يصنع الزرد هذا او الصرد هذا الذي قال وقدر في الطرد، ألهمه ان يصنعه عن طريق ايه؟ حلقات متداخلة، حلقات عامل زي السلاسل، بقى يلبس الزرط او الصرط يلبسه ايه؟ عبارة عن سلاسل، قميص سلاسل من حديد. الان له الحديد، فيجي يضرب الجندي المقاتل بالسهم، فالسهم لما يجي لو وجد الحلقة واسعة يدخل منها، لو وجدها ضيقة مش هينفذ منها السهم، بس هتعيق الايه؟ الحركة. فيقول له قدر في الصرد، لا تجعل الحلقة واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق حركة الجندي. قدر في الصرد. شوف ربنا بيعلمه اتقان الايه؟ الصنعة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالرسول عليه الصلاة والسلام يثني على ايه؟ يثني على داود عليه السلام وصنعته، انه بيأكل من كسب يده، ما كانش عاطل بالوراثة. مش يقول لك انا صنعتي ان انا راجل بقى كفايه بقى ملك، او كفايه ان انا راجل عالم والناس تديله ياكل. لا، وانما ياكل من كسب ايه؟ من كسب يده. يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يمدح امر اخر، بيمدح ايه تاني؟ عبادته. فيقول خير الصيام صيام اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير القيام قيام أخي داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. مقسم الليل، مش كل الليل بيقوم، واحد يقوم طول الليل يبقى طول النهار ايه؟ هينام. لكن ده راجل وراه مسؤولية وراه عمل وراه شغل، نصف الليل بينام، قسم الليل إلى أسداس، النصف الأول اللي هو ثلاث أسداس بينام، ثم يقوم ايه؟ الثلث سدسين، وينام السدس الاخير. واخدين بالكم؟ يبقى قسم الليل ثلاث افلات، ثلثين نوم وثلث قيام، بس الثلثين مقسومين نصف نوم وثلث قيام وسدس ايه؟ نوم. طبعا الكلام ده تبدا انت تحسبها، وحد المقامات ست على الثلاثه، الرسول الامي هو اللي قال هذا الكلام. مع ان انت ممكن تيجي تقول طب ايه؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. طب الثلث واحد على ستة، والثلث واحد على ثلاثة، والنصف واحد على اثنين،
طب دول يعملوا واحد صحيح ولا يبقى لسه في حاجة؟ لازم توحد المقامات الأول، مش كده ولا لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مش كده ولا لا؟ او طبعا ممكن تقول انت كمان يعني معك مثلا ثانوية عامة علم رياضة وتبقى العملية صعبة عليك، السدس مع السدس مع النصف يجمعوا واحد صحيح ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها تعمل واحد صحيح، هي تعمل واحد صحيح بس شوف بصوا تقول لي يعني طب اسكال كليتر كده عشان تحسن سبحان الله. المهم يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يثني اشمعنا داود عشان كان ملك واحد من الله. طب ما هو قال هنا ايه؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. قال لك اه احسن تفتكر ان ملك داود كان اعظم شيء اتاه الله اياه. اوعوا تظنوا ده اعظم شيء اوتي داود كان ايه؟ الزبور. عشان يبين لك ان يبقى القضية مش قضية مقارنة الزبور بالتوراة والانجيل والقرآن، لا دي قضية مقارنة الزبور كنعمة انعم الله عليه بها ببقية النعم الاخرى، فكانت نعمة الزبور ايه؟ اعظم. فقال واتينا داود ايه؟ زبورا، الزبور الذي اوتي عليه المزامير التي اوتيها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. وكان يرتل هذا الزبور، وكان صوته صوت جميل جدا، والله عز وجل يثني على قراءته ويثني على ترتيله ويقول يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. كمان كان حينما يقرأ ويرتل هذا الزبور كانت تتجاوب الأصداق مع صوت داود الشجي، وتتجمع الطيور النافرة وتؤوب مع والطير محشورة، الطيور والطير محشورة كل له أواب، ده الطيور والجبال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى دي فهنا أعظم معجزة أوتيها داود كانت إيه؟ في كل المعجزات النعم كلها أعظم نعمة كانت إيه؟ وآتينا داود زبورا. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم ان المذموم انما هو التفضيل على وجه الفخر. يبقى لو جينا مسألة حمية او جاهلية او عصبية او تفاخر ده مذموم، او على وجه الانتقاد بالمفضول، يعني تيجي تقول الرسول الفلاني اعظم من ده عشان تقلل من شأن الاخر، لا والعياذ بالله لا يجوز، مش كده ولا لا؟ لان هذا فيه ازدراء بنبي من الانبياء، والازدراء بالانبياء والعياذ بالله يعتبر ردة. لو ازدرى انسان او احتقر او قلل من شأن رسول من رسل اي رسول من رسل الله، من عرفناه ومن لم نعرفه، ليه؟ لانهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال وعلى هذا يحمل ايضا قوله لا تفضلوا بين الانبياء. يبقى لما قال لا تفضلوني على موسى كان ليه سبب، ولما قال لا تفضلوا بين الانبياء بس الشارح هنا الكلمه قال وعلى هذا يحمل ايضا قوله لا تفضلوا بين الانبياء ان كان ثابتا، فان هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول ان فيه عله بخلاف حديث موسى فانه صحيح لا عله فيه باتفاقيه. هذه العلة يعني حتى المحقق هنا الأرناؤوط لم يشر إلى هذا الأمر لا بإيجاب ولا بسلب، ما تكلمش في القضية دي لأنه ما عندوش فيها يعني شيء. والشيخ الألباني في تحقيقه للطحاوية قال وقد غمز الشارح في صحته، يعني الشارح اللي هو ابن أبي العز غمز في صحة الحديث، لأنه كونوا يقول إن كان ثابتا لأن بعض الناس قالوا كذا وأنه في علة ثم سكت ولم يرد قولهم، معنى ذلك أنه يميل إلى إيه؟ إلى تضعيف الحديث. فقال الشيخ الألباني وقد غمز الشارح، ما قالش ضعف، ليه ما قالش ضعفه؟ لأنه لم يضعفه صراحة. شوف تعبيرات أهل العلم، قال قد غمز الشارح في صحته ولا أعلم له علة، ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح. يعني ابن حجر لما طبعا ابن حجر شرح البخاري وتعرض لشرح احاديث البخاري كلها، ولو كان هناك عله او اعتراض على بعض اسانيد او بعض متون
هذا الصحيح في بعض الاحاديث نتكلم عليها. حافظ ابن حجر بيتكلم بتوسع وبياتي بكل الاقوال وبيناقشها بمنتهى الانصاف ويرجح ما حقه ان يرجح. فكون الحافظ ابن حجر وهو من هو امير المؤمنين في علم الحديث لم يتكلم عليه في الفتح وما اتكلمش عليه وما قالش في عله، فمن اين جاءته العله؟ يعني اذا كانت الحديث في البخاري ويقول الشارح قال عنه بعض الناس ان في عله، فان كانت ثابتا جبت الكلام ده منين؟ والحافظ ابن حجر مثلا ما تقولش انه ايه انه كان قبل ابن ابي العز، فابن ابي العز حصل عنده علم لم يكن عند الحافظ. لا، ده الحافظ ابن حجر بعد ابن ابي العز، مش كده ولا لا؟ قلنا ابن ابي العز الحنفي من تلامذة الامام مين؟ ابن كثير، وابن كثير قبل الامام ابن حجر بزمن، والحافظ آل اليه علم الاولين وهو الحافظ حافظ عصره وحافظ العصور التي سبقت، يعني علم كبير جدا ومع ذلك لم يقرأ. ويجي من بعده الشيخ الألباني ويقول لك لا أعلم للحديث علة، ولما جاء شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لم يتعرض للأمر، سكت، لأن الأرناؤوط لو تكلم هينقل كلام الألباني وما عندوش النية ينقل كلام الشيخ الألباني أو حتى يشير إليه، واخدين بالكم ولا لا؟ من هنا لما ما عندوش النية ينقل كلام الشيخ الألباني وما عندوش علم يقوله سكت على الأمر برمته كأنه لم يقرأه، مع انه كان المفروض كمحقق انه يذكر هذا الامر لان الشارح غمد الايه الحديث، فربما طالب العلم لم يتعرض لنسخة الشيخ الالباني فلم يقرأ الا نسخة اللي هي طبعة الرسالة. هينظر الى كلام الشارح يقول ايه، ربما كان في الحديث ايه علة، والحديث في البخاري امر خطير ان الانسان يحمد الحديث ويسكت عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الشيخ الألباني كمان قال ايه، وحتى لو في علة مع انه مفهوش له شاهد من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ لا تخير بين الانبياء فان الناس يصعقون، وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم والامام احمد. يعني حتى لو الحديث ده في شيء فهو ايه له شاهد من حديث ابي سعيد الايه الخدري متفق عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني بيبين ان الامر نور على نور. فبيقول الشارح بعد ما غمد الحديث قال وقد اجاب بعضهم بجواب اخر وهو ان قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الانبياء نهي عن التفضيل الخاص، اي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فصل، فانه تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان افضل اهل البلد لا يصعب على افرادهم، بخلاف ما لو قيل لاحدهم فلان افضل منك، ثم اني رايت الطحاوي قد اجاب بهذا الجواب في شرح معاني الاثار. طبعا الكلام اللي انا بيقول ايه، بيقول ان بعض العلماء قالوا عندنا اجابة اخرى، ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام انا سيد ولد ادم يوم القيامة ده تفضيل عام، لكن لما يقول فلان افضل من فلان ده تفضيل خاص. فلما يجي واحد من الناس مثلا يقول على فكرة فلان ده اعلم اهل البلد، مسألة عادية، لكن لما تقول اعلم من فلان فلان يبقى عادي. ليه؟ لانك هنا تعرضت له هو شخصيا، لكن لما تيجي تتكلم وتقول هو اعلم اهل البلد امر عام. فقالوا حديث انا سيد ولد ادم ده على الجمهور، لكن لا يبدك انك تقول افضل من فلان او افضل من علان، بس هذا القول نفسه ايه خطأ، لانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم يوم القيامة، ويجوز انه يكون هناك تفضيل، بس التفضيل ده يكون ايه، اولا ما يكونش على سبيل الحمية ولا على سبيل الفخر، وانما وما يكونش هذا كذلك التفضيل منك انت او بهواك، تقول انا شايف ان النبي فلان افضل من النبي علم، ما ينفعش، وانما التفضيل لمين؟ لصاحب التفضيل، تلك الرسل فضلنا، اللي فضل مين؟ ربنا عز وجل، فان فضل الله خلاص لكن لم يثبت شيء في القرآن أو في السنة نتوقف وما نتكلمش. لكن لو قال الله قلنا، لأن ساعة ما أقول الله فضل بعض النبيين على بعض، ربنا اللي قال مش أنا، مش كده ولا إيه؟ الأمر الثاني اللي قلناه وقلنا استحسنه الشيخ الشنقيطي بعد ما نقله ابن عطية ونقله الإمام القرطبي، إن التفضيل في مسألة النبوة، النبوة نفسها مفيش تفاضل، وإنما التفاضل بإيه؟ بأمور خارجة عن النبوة. قال وأما ما يروى، طبعا الشيخ الأرناؤوط جدح ونقل عن فتح الباري كلام طيب في هذا الشأن من المجلد السادس في تعليقه على الحديث، فليرجع إليه من شاء، برضو مش هيخرج عن الكلام اللي قلناه. قال وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، هذا الحديث، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. بيحكي بقى المؤلف يقول إيه؟ أما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال، الشيوخ الصوفية طبعا، قال لا يفسر لهم هذا الحديث، يعني سألوه عنه فقال أنا مش هفسر لكم الحديث ده حتى أعطى مالا جزيلا. فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدت هذا تفسيرا عظيما. يعني لما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحديث بيقول ايه؟ لا تفضلوني على يونس ابن متى، يقول لك اه طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يفضله احد على يونس ابن متى؟ قال لهم مش هجاوبكم غير لما تدفعوا مبلغ كبير، دفعوا. قال لهم لان يونس وهو في بطن الحوت تنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، كان في قربه من الله كقرب محمد حينما صعد الى ايه؟ سدرة المنتهى. طبعا الكلام ده يسمعه الله كلام جميل، لا ده كلام تخريف مش كلام جميل ولا حاجه، لان اللي بيقولوا هذا الكلام عايزين ينفوا قضيه الايه؟ العلو، عايزين ينفوا صفه العلو عن الله عز وجل. يقول لك اللي كان في بطن الحوت قربه من الله كقرب اللي كان فين؟ عند سدرة المنتهى، مش كده؟ فبيقول هنا ايه؟ اولا الحديث ده غير صحيح، هو هيقول لك هنا قال وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه احد من اهل الكتب التي يعتمد عليها، وانما اللفظ الذي في الصحيح هنقوله دلوقتي. ولذلك الشيخ الالباني علق فقال لا اعرف له اصلا بهذا اللفظ، فالحديث ده لا اصل له بهذا اللفظ، لكن اللفظ الموجود في الصحيحين ايه بقى؟ قال وانما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كده ما ينبغيش لعبد ان يقول انا، انا مين؟ بتعود على مين؟ على القائل ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مشكل احتمال. لكن لما نيجي نرى ان الحديث ده عند مسلم في بعض الروايات وعند البخاري كذلك في كتاب الانبياء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، اصبح الحديث ايه؟ حديث ايه؟ قصدي لا ينبغي ان يقول لعبد، وفي لعبد في رواية لعبد لي، وفي رواية لا ينبغي لعبدي ان يقول انا خير من يونس ابن متى. يبقى المقصود ان النهي عن انك انت اللي تقول اي حد مش الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما جم يروى الحديث بالمعنى اللي متفهموش قالوا لا تفضلوني انا كمحمد على يونس ابن متى، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الحديث في بعض الروايات في الصحيحين جعلت الحديث قدسي، يبقى القائل مين؟ الله. والله لما يقول لا ينبغي لعبد ان يقول انا، هل انا تعود على الله؟ يبقى ما تعودش على الرسول عليه الصلاه والسلام، وانما تعود على مين؟ على كل قائل. وفي روايه من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب، يعني اي انسان مش نبي. وهذا اللفظ يدل على العموم، اي لا ينبغي لاحد ان يفضل نفسه على يونس ابن متى. ليس فيه نهي المسلمين ان يفضلوا محمدا على يونس، يبقى القضيه مش قضيه ايه نهي عن تفضيل محمد عليه الصلاه والسلام على يونس، وانما نهي عن انك انت تفضل نفسك على مين؟ على يونس ابن متى. وذلك لان الله تعالى قد اخبر عنه انه التقنه الحوت وهو مليم. الايات بتقول ايه؟ وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. يعني ايه ان لن نقدر عليه؟ هل معقول نبي او رسول يظن ان الله لا يقدر عليه؟ والعياذ بالله. لا، الرسول لازم يكون عارف ان ربنا على كل شيء قدير. فظن ان لن نقدر عليه، يعني ايه نقدر عليه؟ يعني نضيق عليه. يعني كلمه نقدر بمعنى نضيق. ارايتم الى قول الله تعالى في سوره الفجر، مش ربنا بيقول في سوره الفجر ايه؟ فقدر عليه رزقه، مش كده ولا لا؟ فقدر عليه ايه؟ رزقه. فيقول ربي اهانني. قدر عليه يعني ايه؟ ضيق عليه رزقه. فنقدر بمعنى ايه؟ بمعنى نضيق. فظن ان لن نضيق عليه، يعني هسيبه. راح دع قوم ما استجابوش، سابهم ومشي بدون اذن من الله. فظن ان الامر فيه سعه. فظن ان لن نقدر عليه. فماذا كانت النتيجه؟ فحدث له ما حدث، والتقمه الحوت وهو ايه؟ مليم. وذلك يقول لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اثبت اللوم ونفع عنه الذم. لولا ان تداركه نعمه من ربه، لولا ان النعمه ما ادركته كان هيحصل ايه؟ لنبذ بالعراء، يعني قذف. كان الحوت سيقذفه وهو ايه؟ مذموم. لكن نعمة ربنا تباركته فقبلت توبته. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولذلك يقول فلولا ان تباركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكنه نبذ بالعراء وهو ايه؟ سقيم. سقيم تعب، اشتد عليه تعب، كونه قعد في الظلمات ثلاث ليالي في بطن الحوت. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وانبتنا عليه شجره من يقطين، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم بلا حين. لكن بالنسبه لهم هل نبذ بالعراء وهو مذموم؟ لا، لولا ان تداركه نعمه من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكن النعمه ادركته. لكنه القي في بطن الحوت وهو ايه؟ مليم. شوف الايه بتقول ايه؟ فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فسماه الله او وصفه بانه مليم. مليم يعني ايه؟ يعني يستحق اللوم من الله لانه خالف اخطا. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه ارتكب شيئا يستحق عليه الملامه. لما يسمع كده واحد من الدعاء يقول يونس عمل كده بس انا ما كنتش اعمل كده، لو انا مكانه كنت اصبرت. يبقى هو هنا جعل نفسه ايه؟ خيرا من يونس ابن متى. ينفع هذا الكلام؟ لا ما ينفعش. لا انت ولا مليار دقيقة توصلوا لذكر مين؟ يونس ابن متى. فلا ينبغي احد ان يقول ايه؟ انا خير من يونس ابن متى. فقالوا لانه قال سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يقول له طب ويا؟ يقول لك كان ظالم. يقول له يا سلام، طب ما ابوك ادم وامك حواء قال ربنا ظلمنا انفسنا، والرسول محمد عليه الصلاه والسلام قال ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي. مش كده ولا لا؟ ربي اني ظلمت نفسي ايه؟ ظلما كثيرا. واحنا كلنا ظلمه لانفسنا. يبقى ما ينفعش علشان يونس قال هذا تيجي انت تقول ايه؟ انا خير من يونس ابن متى. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وذلك لان الله تعالى قد اخبر عنه انه التقمه الحوت وهو مليم، اي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذنون، يعني صاحب الحوت، النون اللي هو الحوت، ها
وذنون ذا بمعنى ايه صاحب وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علي على نضيق عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال فقد يقع في نفس بعض الناس انه اكمل من يونس فلا يحتاج الى هذا المقام. يعني مقام ايه؟ فلا يحتاج الى هذا المقام. مقام ايه؟ مقام انه يقول ربنا اني ظلمت نفسي. واخدين بالكم ولا لا؟ مقام التحقق بالايه؟ بالاعتراف بالظلم. فلا يحتاج الى هذا المقام اذ لا يفعل ما يلام عليه ومن ظن هذا فقد كذب. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام من قال من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب. يبقى لانه ظن كذب فوقع في الكذب وهو ليس بافضل من يونس وهو محتاج الى هذا الدعاء. بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كما قال اول الانبياء واخرهم صلى الله عليه وسلم. فاولهم ادم قد قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واخرهم وافضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من روايه علي بن ابي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا قال اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت. وهذا الحديث في مسلم وغيره. وكذا قال موسى عليه السلام رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. وايضا فيونس لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي نبينا عن التشبه به وامر بالتشبه باولي العزم. يبقى انت ما تقولش عن نفسك انت خير من يونس لكن محمد عليه الصلاه والسلام خير من يونس بدليل ان ربنا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقتدي بالانبياء قال له فبهداه مقتدي لكن جعل مين على يونس وقال له ايه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ولا تكن كصاحب الايه الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تباركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه بعد ذلك لكن انت محمد بتعجبني ازاي. ولذلك ربنا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر امره ان يصبر كصبر من اولي العزم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. هل يدخل فيهم ادم؟ لا ما يدخلش. ولذلك ادم مش من اولي العزم. لماذا؟ لان الله قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسى عنه الايه؟ فاخرجه لاولي العزم. لكن قل قال له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يبقى ادم مش فيه. مش كده؟ مع انه ابو البشر لكن في دي لا. لانه ربنا اللي بيقول مش احنا اللي بنقول. المساله مش براينا. ما هو لو بهوانا هتقول ده اكمل الخلق ادم لانه الذي خلقه الله بيديه وامر الملائكه ان تسجد له وعلمه كل شيء. مش كده ولا لا؟ لكن كون ان ادم عليه السلام في الصبر قال ولم نجد له عزما. ربنا اللي قال مش احنا اللي بنقول. فقال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يبقى هيجي يونس عليه السلام وحدث منه ما حدث والله نهى محمدا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به فقال ولا تكن كصاحب الحوت. يبقى يونس هيكون افضل من محمد عليه الصلاه والسلام؟ مستحيل. مش كده؟ فقال وامر بالتشبه باولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول انا خير منهم وليس للأفضل أن يفخر على من دونه فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ينفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول الكلام ده يقول ما حدش يفخر على أخيه يجي هو يقول أنا أعظم من الرسل كلهم؟ لا. ولذلك هو قال ولا فخر
يبقى لما قال هذا الكلام كان عايز يعلم، يبقى هو الاصل قال لا تفضلوا بين الانبياء، لا تفضلوني على موسى عليه السلام، لكن عند تعلمت الحق قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول شافع واول مشفع واول من تنشق عنه اول من ينشق عنه القبر، عشان يعرفنا بهذه العقائد لانه ليس بعده رسول يعلمنا هذه الامور. فقال فقد يقول من يقول انا خير منه وليس يعني انا خير من يونس، وهذا خطا طبعا، وليس للافضل ان يفخر على من دونه، فكيف اذا لم يكن افضل؟ فان الله لا يحب كل مختال فخور، وفي صحيح مسلم الحديث، فالله تعالى نهى ان يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، فهذا نهي عام لكل احد ان يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب، قد يقول قائل طب هو في حد بيقول، في حد يستجري يقول انا خير من نبي من انبياء الله؟ قالوا مش قالوا مقام النبوه في برزخ ويقى الرسول ودون الولي، وجعلوا مش قال ابن عربي عن نفسه انا خاتم الاولياء وجعل من الولي افضل من النبي، وخاتم الاولياء اولى افضل من خاتم الايه الانبياء والمرسلين، دي عقيده عند ابن عربي وعند الصوفيه، عند غلاه الصوفيه، بالبلد عند غلاه الصوفيه مش الكل، احنا لابد من الانصاف، عند غلاه الصوفيه ان الولايه اعظم من الايه من النبوه. قال هذا مش قال هذا مقام النبوه في برزخ في النصف وايقى الرسول ودون الولي، فالولي اعلى، مقام النبوه في برزخ في النصف وايقى الرسول فوق الرسول ودون الولي، الولي فوق والنبوه في النصف والرساله تحت، عكس الامر. وقالوا لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، وقالوا اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. وقال حدث لي قلبي عربي الى اخر هذه الارتقاط والوراق الذي ليس وراءه الا الزندقه والعياذ بالله. ولما تيجي تمسك حد بقى ممن يشيدون بهؤلاء ويعظمونهم وتقول لهم الكلام ده موجود في كتبهم، يقول لك معلش مش شطحاته فيا، الانسان لما تاخذه المواجيد بيشرح، والشطحات دي رموز، والرموز دي لها تصريفات ما يفهمهاش غير الناس الواصلين. صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام، ما يفهمش الكلام ده للواصلين، انت راجل محبوس مش هتفهم الكلام ده، طب خلاص ما تطبعهوش واحذفوه من الكتب، طالما ان الكلام ده بتقوله ان مواجيد والكلام دوت ليه باطن غير الظاهر اللي انتم فهمتوه، طب كاتبينه ليه لتضللوا الناس وتجعلوا الشريعه ليها ظاهر وباطن، والشريعه دي للناس الغلابه اللي زينا، لكن الحقيقه لمين؟ علم الحقيقه لاهل الحقيقه الناس الواصلين، لكن احنا مقصورين محبوبين، فالمحبوبين دول ليهم الرسوم وليهم الايه؟ الشريعه الظاهره. طار الحقيقه والشريعه، ملعون من فتن الخليقه، ان الحقيقه في الشريعه والشريعه في الحقيقه، مش كده ولا لا؟ والشريعه هي الحقيقه، والحقيقه هي شريعه الله عز وجل وما انزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك الحقائق عندما يقول لك لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بالشاطئ، طب اذا كانت الانبياء ما خضتش فيه يبقى اللي يخوض فيها يروح فين؟ رده الدين داهيه، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول وقوله من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم باعلام الله اياه ان في ناس هتيجي تخرب، واما نيجي عند لا نبي بعده في الفصل القادم ان شاء الله، ما نتكلم عن ان مفيش نبي بعد النبي، هنقول لك من اين اتت البابيه؟ من اين اتت البهائيه؟ من اين اتت القديانيه؟ ما كله خرج من بعبتهم هم. ما في الاول يسلم لك ان في اولياء وباب الولايه مفتوح وباب حدثني قلبي عن ربي مفتوح وباب وقفتنا وقفت الانبياء بشاطئه واخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، لما تسلم الكلام ده يبقى الوحي لسه لغايه دلوقتي بينزل، واخدين بالكم ولا لا؟ وايه اللي يمنع ان الوحي نزل في حراء على محمد صلى الله عليه وسلم وينزل في الهند على غلام القدياني، او ينزل على الباب او ينزل على الشباك او مشاكل ذلك، ويبقى في الباب واتبعه البابية والبهاء واتبعه البهائية والقديانية اتبع مرزا احمد غلام احمد القدياني الى اخر هذه الكفريات والوثنيات والعياذ بالله. كل ده والعياذ بالله المقصود منه الطعن في دين الاسلام لانه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي. قال وقوله من قال اني خير من يونس ابن مكه فقد كذب، فانه لو قدر انه كان افضل فهذا الكلام يصير انقص فيكون كاذبا، لان لو واحد فعلا افضل وده مش موجود. يعني لو كان من الانبياء وقال انا خير من يونس وهو خير من يونس يبقى هذا الكلام يليق في حق نبي ان يفتخر؟ لا. يبقى هذا نقص ولا مش نقص؟ يبقى اصيب واي نبي واي رسول مش يقول هذا الكلام. ففهمت معنى كلمه من قال اني خير من يونس ابن مكه فقد كذب، لانه لو كان نبي وقال يبقى كذب. لماذا؟ لانه وقع في النقص، وقع في المخالفه الشرعيه. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فانه لو قدر انه كان افضل فهذا الكلام يصير انقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقول نبي كريم بل هو تقدير مطلق. اي من قال هذا فهو كاذب وان كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وهل النبي يشرك؟ مستحيل، مش كده ولا لا؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وفي للرحمن مستحيل يكون في ولد للرحمن، لان لو كان للرحمن ولد لكان ناقصا لا يستحق ان يكون اله. ولذلك نزه الله نفسه وحمد نفسه على ايه؟ امور معينه. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وجود الولد زي وجود الشريك، زي وجود الولي من الذل، وكل هذه امور لا تليق بحق الله، لا تجوز في حق الله، لانها لو كانت موجوده لكان ايه؟ ليس كاملا ولا يستحق الحمد حينئذ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين لسلامة ما وصف الله فيه، والحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأنه كامل في ذاته، كامل في أسمائه الحسنى، كامل في صفاته العليا، وكامل في أفعاله سبحانه وتعالى. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك فقد قال الله له لئن أشركت ليحبطن عملك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. قال وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم. لماذا؟ قال لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله. هو أخبرنا بالفات، طب مين يخبرنا بحياته بقى هو ونعرف قيمته؟ يبقى لازم هو يخبرنا ويترك الفخر جانبا ويقول معلش بقى بعيد عن الفخر انا ما بفخرش، بس لازم ابين لكم حقيقه ايه؟ نبيكم صلى الله عليه واله وسلم، اذ لا نبي بعد يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما اخبرنا هو بفضائل الانبياء قبله صلى الله عليه وسلم اجمعين. قال ولهذا اتبعه بقولي ولا فخر كما جاء في روايه. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الاخر ان مقام الذي يرد بقى على الرجل الايه اللي كان قال لهم هاتوا فلوس قبضوني قبضوه حللهم اللغز، ايه اللغز ده؟ قال لهم يونس وهو بطن حوت كان قرب من الله كمحمد وهو عند سدره المنتهى. هو بيرد على التخريب ده بيقول له ايه بقى؟ ويقول وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الاخر ان مقام الذي اسري به الى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ أي دين يقول هذا؟ أي عقل وأي نقل؟ وخدوا بالكم الغريب إنهم يقولوا إيه لما على أهل السنة لما يقول لك إيه؟ ما بيصلوش على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد عشان بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، ده كره النبي كفر، بتكفروا أهل السنة، شوف المصيبة والعياذ بالله، ده بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام علشان أهل السنة متوقفين في امور معينه لك لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش واحد يمسك الاذان ويقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، بتحصل في بعض المساجد نيجي نقول لهم دي بدعه، يقول لك بيكرهوا النبي عليه الصلاه والسلام، ده انت وبعد كده يقول لك اهل السنه بيفكروا الناس، ده انت كلمه بتكره النبي دي تكفير لينا، مش كده ولا لا؟ ما هو اللي يكره النبي عليه الصلاه والسلام مسلم ولا كراهية النبي صلى الله عليه وسلم زندقة؟ كراهية النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا لا؟ فلما تتهمني باني انا بكره النبي عليه الصلاه والسلام يبقى ده تكفير والعياذ بالله. الامر الثاني طبعا بالطبع احنا ما بنقولش من كفرنا كفرناه، بل نقول ما ايه، من كفرنا ندعوه ونعلمه، والا هيبقى هذا الانسان وقع في بدعه وكل بدعه بايه؟ بحسبها حسب، لان الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا انا اللي كفر ولا املك سلطه التكفير ولا اي مخلوق، ولا الامه مجتمعه تملك سلطه التكفير، بل التكفير حق لمن؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالشروط التي اتفق عليها اهل السنة والجماعة مستنبطة من الكتاب والسنة، وده هيجي في حينه ان شاء الله تعالى. المهم يقول: فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر ان مقام الذي اسري به الى ربي وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ طبعا مع الاحتفاظ بالمقامات وانه نبي عظيم ما حدش بيخطئ فيه، لكن هل المقام ده زي المقام ده؟ ده مقام هو استغفر منه وتاب الى الله، مش كده؟ يقول: واين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ يعني يونس كان يمتحن ويؤدب في هذا المكان، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مقام الاسراء والمعراج كان ايه؟ كان مقرب معظم، فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا الحديث بالرواية بغلط، يبقى لفظ لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بدأوا يفسروا تفسير إيه؟ مخالف للكتاب والسنة كمان. قال: وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟ لأن هذا الكلام كان المقصود من وراه نفي صفة الإيه؟ العلو. يقول لك صفة العلو اللي عليها أدلة تزيد على ألف دليل، هتيجي أنت تنفيها بكلمة زي دي بعد ما قبضت؟ ما اقول لهم ادوني فلوس قبل ما يجاوبوا على السؤال، مش كده ولا لا؟ بعد ذلك نقف على قوله: وحبيب رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اخونا بيقول سؤال غريب اوي شويه: كانت شقه وكانت صناعيه بيعملوا في الشقه وفي نهايتها بيشربوا حشيش وبانجو، هل يعمل ايه؟ يقرا سوره البقره على ماء ثم يمسح بها الشقه وماذا يفعل؟ لا مش محتاج، يعني الموضوع مش مستاهل الكلام ده كله. بعد ما يمشوا يعني ربنا يهديهم الى الحق ان شاء الله، الشقه ما فيهاش حاجه ان شاء الله، اغسل بقى شقتك عادي يعني زي ما بتغسلها، زي ما اي انسان بيغسلها ويحط فيها فرش، مش محتاجه قراءه سوره البقره ولا شيء من هذا القبيل. بس انت مطلوب منك انك انت تقرا سوره البقره، لان البقره حينما تقرا في بيت لا يدخله الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش شايل بنجو والحشيش اللي شرب فيها ان شاء الله تعالى. ده موضوع وده موضوع. اخونا بيسالنا بيقول: ما الاستفاده العلميه من معرفه الفرق بين الرسول والنبي؟ مساله علميه بحته لا يترتب عليها شيء، مسألة علمية فقط لا يترتب عليها شيء، وإحنا قلنا الكلام ده في حيني. وحتى مسألة التفاضل اللي إحنا بنتكلم عليها دي هتعلمنا حاجة واحدة بس، الأدب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يعني في بعض القضايا بتتقال لو أهل السنة بيعلموها للناس من البداية مش هيخوضوا فيها، ولكن خوضهم فيها كان بناء على إيه؟ خلافات نشأت بين الناس، فلابد أن نتكلم فيها. يعني بعض فيها أسألكم سؤال: في بعض الأمور بتيجي في هذا العصر احنا ممكن كنا ما نتعرضلهاش ابدا، لكن نفوجئ ان بعض الناس تكلموا فيها، فبناء عليها نقعد نسرها ونتكلم فيها. ودي امور كثيره على درس العقيده ده بالذات من الدروس اللي بنضطر فيها للخوض في امور. هذه الامور لو كنا بنتكلم في الدين فقط من البدايه كده مش هنجيب سيرتها، لكن لما تكلم بعض الناس بالباطل اضطررنا لان نرد على ايه؟ على باطنهم. واخدين بالكم ولا لا؟ هو على سبيل المثال
كان في حد يتصور ان لله ولد او لله بنت؟ ما كانش حد يتصور هذا الكلام ولا حد يتكلم فيه اصلا. ولكن لما جت في بعض الامم ادعت ان لله اولاد، انزل الله كتبا وارسل رسلا لحرب هؤلاء، مش كده ولا لا؟ وللرد على هذه الايه الاباطيل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني على سبيل المثال نضرب مثال بسيط جدا في الامور الاجتماعيه العاديه. الصحابه الكرام بيقولوا ايه لما نزلت قصه سدوم وعموره قرى قوم لوط المؤتفكه؟ فبعض الصحابه بيقولوا ايه؟ والله لولا ان الله اخبرنا في القران بقصه قوم لوط لما تصور واحد منا ان رجلا يفعل مع رجل. يعني العرب القدامى، العرب برضع ايام نزول القران في الجاهليه مش في الاسلام، لانهم لو في الجاهليه كانوا بيفعلوا هذه الامور، لو كانوا بيفعلوها في الجاهليه كانت ساعه ما تنزل اليهم وعارفينها لانها امور جاهليه. لا، حتى في الجاهليه ما كانوش يعرفوا الامور دي. يعني الامور دي اللي اصبحت في زمان الناس اليوم سمه من سمات التحضر والتمدن في امريكا واوروبا، الجاهليون العرب كانوا افضل منهم الف الف مره. الجاهليون العرب في جاهليتهم كانت جاهليتهم، خدوا بالكم جاهليه العرب كانت جاهليه غريبه. ان جاز لنا ان نفاضل بين الجاهليات فهتيجي تتكلم عن الجاهليه العربيه كانت جاهليه محدوده، يعني مساله الشرك بالله، والشرك موجود في كل جاهليه. اما مساله مثلا عري محدود حول الحرم، اليوم يبدو بعضه او كله فما يبدو منه فلا احله وما شكل ذلك مثلا. لكن بعد كده المرأة العربية كانت مستورة، بدليل ان القرآن لما نزل في سورة النور قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، كانت فتحة الجيب دي اسمها فتحة الجيب، وادخل يدك في جيبك، الجيب فتحة الصدر. فهي كانت المرأة العربية منزلة الخمار هكذا وفتحة بس تدراء من هنا عشان تبين القلادة بس. فقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يبقى الخمار يضرب كده علشان يغطي ايه؟ الجيب اللي هو جيوبهن. جيوبهن مش الجيب ده، ما تفسرش القرآن واللغة بتهمك انت بحمل العام المحدود، وادخل يدك في جيبك اللي هي فتحة الصدر. فهنا قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولذلك قال فلوى، كانوا بيلووا الخمار كده عشان تغطي فتحة الايه؟ الصدر. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده بالنسبة لعري المرأة اللي قال عليه في القرآن ولا تبرجن تبرج الايه؟ الجاهلية الأولى. ده تبرج الجاهلية الأولى، أما بقى الجاهليات المتعشرة فما يبقوا منه فهي تحل. مش كده ولا مش كده؟ أعاذنا الله وإياكم. فبقت المسألة مفتوحة زي ما بيقولوا على البحر. فلما تيجي أنت تنظر إلى هؤلاء، تيجي الرسول يجي مثلا عنترة لشداد العبس، وهذا كان عبس أسود، يقول إيه؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها أو مسواها. أغض طرفي، الجار لي حرة، مش جارته متعرية ولا معدية بصلها، لا. وأغض طرفي ما بصلهاش، إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مسواها. ده عن طرف جاهليتي. تيجي هند بنت عتبة أكلت كبد أو كبد الحمزة رضي الله عنه. هند أم معاوية زوجة أبي سفيان في الامتحان، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، في آخر الامتحان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم إيه؟ أبايعكن على إيه؟ ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين. فقالت لما جه عند كلمة ولا تزنين قالت أو تزني الحرة؟ الحرة تزني؟ الحرة، الحرة بمعنى إيه؟ عكس الأمة. عندهم في الجاهلية قبل الإسلام اللي تزني اللي ملهاش أمة، واحدة أمة، أمة يعني عبدة، ملهاش عيلة، ملهاش قبيلة، لأن المرأة اللي ليها قبيلة وليها رجال وليها أب وليها إخوة تخاف على كرامتهم وتخاف على شرفهم، فما تعملش شيء يقدح في رجولك أهلها. واخدين بالكم ولا لا؟
فهي بتقول فاللي كترني الأمة لأن ملهاش أهل ولا ليها قبيلة ولا ليها رجال، فتعتبر امرأة لطيقة في المجتمع. فبتقول أو تزني الحرة معقولة الحرة تزني؟ واخدين بقى شغل ده في الجاهلية، لأن هي لسه جاية من الجاهلية، بتقول له أو تزني الحرة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان عندهم مثل يقولون في تجوع الحرة ولا تأكل بالسديرة. السديرة يعني ايه؟ اشتغلش مرضعة، يعني كمان كان في امور معينة تأنف العربية انها تفعلها. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كان عندهم انفة وعندهم رجولة. ولذلك لما مثلا على سبيل المثال انتصر المسلمون على المشركين في مكة، شباب مكة عملوا ايه؟ قفلوا الحانات واماكن اللهو، حتى جاء في بعض الاخبار كما يروي ابن اسحاق في السيرة ان امرأة ما فارة كانت مغنية هجرت وهجر بيت الغناء واللهو عندها، حتى ذهبت تستجدي وتطلب جدوى مين؟ تطلب فلوس من مين؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي حدثت فيها قصة صورة الممتحنة اللي هي المرأة التي دفت إليها حاطب بن أبي بلتعة خطاب وجواب وقال لها أرسليه إلى أهل مكة. فاكرين القصة دي؟ هذه المرأة اللي خدته وحينما أدرك عليه ابن أبي طالب ومرصد بن أبي مرصد الغنوي عند مكان حدده جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أدرك ضعينة عند إيه؟ أدرك ضعينة عند روضة خار، مكان اسمه روضة خار. تجيب لك الجواب اللي هناك، يجيبوا لك الجواب اللي معاه. لما جم يطلبوا منها الجواب قالت ما معي شيء، قالوا لها اخرجي الكتاب والا جربنا الثياب. فقالت اليكم عني، مشرك ومغنيه، قالت اليكم عني، ثم تنحت جانبا واخرجته من عقاص شعرها من تحت الخمار، مغنيه محجبه ومش عايزه الرجال يروا عورتها. واخدين بالكم ولا؟ مع انها قبلت ان تعمل جاسوسه، ده مساله ثانيه. لكن لما تنظروا يجوا يقولوا لولا ان القران اخبرنا، القران اخبرنا بان قوم لوط كانوا يفعلون كذا وكذا لما ظننا ولما خطر ببالنا ان هناك رجل يتعامل مع رجل. تعال بقى اتفرج انت على الايه؟ المدنيه المعاصره، كل دي حدث ولا حرج عنها. الزنا، تجريد الثياب، العري، مش كده ولا لا؟ الشواطئ، البيكيني وورقة التوت، مسألة والعياذ بالله أخطر من ذلك فعلة قوم لوط. والغريب إن إيه؟ يريدون أن يقيموا نوادي، يعني بيناد طبعًا في نوادي للشواذ جنسيًا، ده هم كمان عاوزين يعملوا أمر تاني. يبقى الأمر ده تصدر فيه تشريعات للقوانين عندهم بجواز هذا الأمر، ويتزوج رجل رجل وامرأة تتزوج امرأة، ويريدون أن يقيموا عمليات جراحية معينة لتغيير مش عارف مجرى إيه علشان يتفرغوا للجريمة الكاملة. كل ذلك المجتمعات اللي هي تعتبر مجتمعات متقدمة. الكلام ده تعال بقى انظر إلى الجاهلية العربية قبل نزول القرآن، ما كانش فيها هذا الكلام، بل كانت ضد هذا الكلام. نعم، اصل نكاح الجاهلية ده كان نكاح، يعني اذا كان هذا الامر كان نكاح وكان يعد زواجا عندهم. ومع ذلك انما تنظر انت الى قضية ان المرأة كان يضاجعها بعض الرجال اللي هي كانت بتجعل لنفسها راية او علامة على بيتها، وهم دول الاماء، ما هماش الحرائر اللي هم كانوا اصحاب قبائل وليهم رجال وليهم عائلة ومشاكل ذلك. المرأة كانت تجعل على بيتها راية، أصحاب الرايات كانوا إماء، يعني النساء اللي كانت بتشتغل وتفتح بيت لهذا الخانة والعياذ بالله، فكانت بتعمل راية على بيتها، يبقى البيت ده معروف للمرأة. هذه المرأة لا يجوز لها أن تفعل هذا، يعني بالعقل حتى وإن لم يكن في المسألة بنقل، والأمر بالنقل واضح، لكن بسأل سؤال عند النقوة والشهامة العربية والرجولة، وكانوا يأيدون البنات خوفا من العار، هتيجي امرأة عندهم تفتح بيت وتجعل عليه علامة او راية حتى يأتيها الرجال وتبتغي الرجال، هتقتل مش هتقتل ولا لا؟ يعني في البيئة العربية، يعني هذا الكلام يجوز انه يحدث في الصعيد عندنا، مش هيحدث الا ان كانت برضو امرأة ملهاش اصل في هذه القرية او في هذه البلد، وتكون جاية من مكان غريب ملهاش اي رجال. لكن بالنسبة للأمة هي التي تفعل هذا، اما الحرة وتزني الحرة لان الحرة لها اهل ولها ناس تخاف عليهم، فلا كانت لا تفعل هذا بالفضل. نفس الكلام موجود. احنا دلوقتي ما تكلمناش في قصه انها متزوجه او غير متزوجه، احنا بنتكلم في هل تنتمي الى اسره وهي حره ام لا. القضيه هل هي حره؟ واضح؟ لا. ليه؟ ما هو اصل الزواج عندهم ما كانش بالصوره اللي انت متصورها، ان اسره وبتنتمي اليه ومعاه ده، هو كان هذه اصحاب البيوت برضه بيبقى هذا الرجل. يعني في بعضهم، بص القران لما اتكلم قال ايه؟ قال ولا متخذات اخدان، متخذه الخطب اللي هي ايه؟ لها صديق واحد. وقال مسافحات، المسافحه التي تبتغي كل الرجال. فاللي بتبتغي كل الرجال دي من الممكن ان في بعض الرجال يتزوجها وهو يعلم قبل ما يتزوجها انها تفعل هذا، وهذا لم يكن يقدم عليه كل الرجال، بل كان يقدم عليه نوع من الرجال، ودول موجودين في كل مجتمع يقبلون هذا الامر، انه يقبل انه يكون متزوج امرأة بهذا الاسلوب وهي تسافح الرجال. واضح الكلام؟ بدليل قول السيدة هند، بدليل قول السيدة هند او تزني الحرة، فالحرة ما تزنيش لانه امر تتعجب منه لانه غير واقع عندهم في المجتمع. في حاجة تانية ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله واياكم من النار وما يحرم اليها من قول او عمل او اعتقاد. مع المجلس 44 من مجالس الكلام على شرح او التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ولا زلنا في الكلام حول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الامام الطحاوي وانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وانه خاتم الانبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن ختمه للنبوة، وفسرنا معنى خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء على كلا القراءتين أو على كلتا القراءتين، وبقي الكلام حول قوله وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر،
وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كما تعلمون. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. طبعا أو معنى كلمة سيد، سيد يأتي كلمة سيد بمعنى التفضيل، ولذلك يقال في لغة العرب فلان سيد قوم، يعني أفضل، أو إليه يرد أمرهم ويرجع أمرهم، فلا يستطيعون أن يتقدموا بين يديه، وإنما هو سيدهم بمعنى حاكمهم الذي له عليهم الإيه؟ الكلمة. ولذلك يقال عن الزوج السيد، وهذه الكلمة موجودة في لغة العرب. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وألفيا سيدها لدى الباب، يعني زوجها، صاحبها، صاحب أمرها. طبعا احنا في عصر الآن يقال فيه مضى عصر السيد، والمرأة أصبحت سيدة نفسها. هذا كلام يقال، ولكن عند التحقيق وعند التدقيق وعند التنفيذ لا يزال وسيبقى الرجل هو سيد بيته. يعني الأمر في هذه المسألة، أمور القوامة، هي للرجل، كما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، ليس بما فضلت الدول ولا فضلت الشعوب ولا فضل المفكرون ولا فضل الصحفيون، وإنما بما فضل الله خالق الرجل وخالق المرأة، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالسيد يقال في لغة العرب: هذا سيد قوم، بمعنى أنه أفضلهم، أو أنه له فيهم الحكم، وله عليهم القوامة، وله الكلمة المسموعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل عن نفسه: أنا سيد العرب، ولو يقل: أنا سيد المسلمين، لأن هذه السيادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم متحققة، هو سيد العرب بلا نزاع وبلا خلاف، وهو سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل المسلمين وأول المسلمين. ولكنه لم يقل هذا، لأنه لو قالها صلى الله عليه وسلم سيقولها من باب ماذا؟ يقولها من باب الفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفخر، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الفخر، نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يفخر إنسان، فكيف يفخر هو؟ وإنما هو يخبرنا بأمر ليس في الدنيا، وإنما يخبرنا بأمر سيكون متى؟ في الدار الآخرة. ولذلك قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم قال: ولا إيه؟ ولا فخر. يعني أنا ما بقول لكمش هذا الأمر من باب التفاخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام من باب الفخر، لأنه ما ينبغي له أن يفخر، بل هو نهى صلى الله عليه وسلم عن التفاخر، نهى أن يتفاخر الإنسان. فلماذا قال هذا الكلام؟ لأنه ليس بعده نبي يعلمنا بهذه الحقيقة، فلا بد أن يعلمنا بها هو عن طريق الوحي. فهو يعلمنا لماذا؟ لأن هذا الأمر سيترتب عليه ماذا؟ عقيدة وعمل. يعني هذا الأمر سنتعلم منه أنه سيكون أول شافع وأول مشفع، لأنه يوم القيامة كما يحكي في حديث الشفاعة الطويل يذهب الناس إلى آدم فيقولون له: يا آدم أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، ويبدأوا يقولون له ما فضله الله به، ولكنه يخبرهم بأنه عصى الله عز وجل، وليس المقام مقامه، وإنما هذا المقام لم يقل له الله عز وجل، ولم يخبره بأنه أهل لهذه الشفاعة. فيقول: اذهبوا إلى نوح، فهو أول رسول إلى البشر، يذهب إلى نوح، فنوح عليه السلام يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى
موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، ثم يأتي عيسى في قصة طويلة نحكيها بإذن الله تعالى بالأسانيد الصحيحة حينما نتحدث عن خبر الشفاعة بإذن الله تعالى. المهم أن عيسى عليه السلام يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، فلما يأتون إليه يقول أنا لا، لا يقول أنا لا تفاخرا، ولا يقول أنا لها من عند نفسه، وإنما لأن الله قال له سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكلمة مقاما محمودا يعني تحمدك فيه الخلائق، فهو مقام محمود، يحمد هذا المقام لأنه أعظم مقام في هذا اليوم، ولذلك لا يحوزه إلا سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، ولذلك نفى عن نفسه الفخر فقال إيه ولا فخر، فقال أنا سيد ولد آدم، مش على الإطلاق حتى في الدنيا، ده إن كان سيدهم في الآخرة فهو صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا، مش كده ولا لا؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان سيدهم يوم القيامة فإنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الإيه؟ في الدنيا من باب أولى، فهو سيد ولد آدم جميعا يوم القيامة، ولذلك الجميع يذهبون إليه. لماذا؟ لأنهم يرجون ويتمنون شفاعته صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الشفاعات بأول درجات الشفاعة ألا وهي الشفاعة العظمى، أن يأتي الله عز وجل للفصل بين الناس، للفصل بين الناس، لأن الناس قد وصلوا إلى حالة شديدة جدا يتمنون أن يأتي الله عز وجل للفصل بينهم يوم القيامة، ودي الشفاعة إيه؟ العظمى، أعلى درجات الشفاعة. للرسول عليه الصلاة والسلام درجات أخرى من الشفاعة، ولكن هذه إيه؟ أعظمها. فمن هنا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، يعني أول من يخرج من هذه الأرض ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أول من ينشق عنه الأرض من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأول شافع وأول مشفع، أول شافع يعني يشفع، وأول مشفع يعني تقبل إيه؟ شفاعته. وهذا هو اليوم الذي لا يشفع فيه أحد إلا إيه؟ من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولذلك قال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك كانت قواعد الشفاعة الأربعة التي سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حينها، القواعد الشفاعة لها كم قاعدة؟ أربعة. أول شيء الشفاعة ملك لله، ما الدليل؟ قل لله الشفاعة جميعا. القاعدة الثانية الشفاعة لا تلحق مشركا، ما الدليل؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القاعدة الثالثة ألا وهي إذن الله للشافع. الرابعة رضا الله عن المشفوع فيه، وهما في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه سبحانه وتعالى. فقال وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم يحكي لهم ويقول أتدرون متى هذا، ويحكي لهم قصة الشفاعة في حديث الشفاعة الطويل. وروى مسلم والترمذي عن واسل بن الأسقع رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل اصطفى الله عز وجل كنانة. كنانة هذا جد من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم من المصطفين الأخيار، بل هو سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل يشكل على هذا، طبعا هو الإمام الطحاوي قال سيد المرسلين، فالدليل على ذلك إيه؟ إنه سيد ولد آدم يوم القيامة. إن كان سيد ولد آدم يوم القيامة فهو سيد المرسلين، لأن المرسلين من ولد آدم. فإذا كان هو سيدهم صلى الله عليه وسلم سيد الجميع، فسيكون صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. وإن قلنا سيد المرسلين فمن باب أولى سيد إيه؟ من لم يكن رسولا، لأن الرسل أخر الأنبياء، والأنبياء أخص بني آدم. فلذلك تجد أنت أن بني آدم عموم، منهم المؤمنين، ومن المؤمنين الأنبياء، ومن الأنبياء المرسلين، فهو سيد المرسلين. فإن كان سيدا للمرسلين فهو صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني لو جعلنا المسألة مثلا قاعدة، وجعلنا في تدرج هرمي، يعني إذا كنا نفهم مسألة العموم والخصوص نقدر نفهمها بالأسلوب العصري، مسألة التدرج إيه؟ الهرمي. فنقول القاعدة المؤمنين، ترفع درجة أقل منهم اللي هم مين؟ يعني اللي هم أقل منهم في العدد، لكن أعظم منهم في الإيه؟ في الصفات وفي القبول عند الله، المؤمنين. بعد كده نأخذ من المؤمنين مين؟ الدرجة الثالثة الأنبياء، مش كده؟ بعد كده تأخذ من الأنبياء المرسلين، قمة المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة تدرج، لو قلنا عليها تدرج هرمي بالأسلوب العصري، ولو قلنا عليها بأساليب أهل العلم العموم والإيه؟ والخصوص. فهنا يقول فإن قيل يشكل على هذا، في إشكال، من أين جاء الإشكال؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى أول من يفيق يساوي قوله إيه؟ أول من ينشق عنه القبر، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. هذا الحديث مشكل عند بعض الناس، ظاهره في إشكال. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقط، ثم يأتي في حديث آخر فيقول لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، بدليل قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية، يبقى النفخة الأولى صعق الناس، النفخة الثانية اللي اسمها القيامة، نفخة القيامة. ما احنا عندنا الساعة وعندنا القيامة، الساعة اللي ايه التي تكون فيها النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق، دي اسمها الايه؟ الساعة، ساعة الكون، ساعة الكون، يعني الساعة التي قدر الله فيها أن يقضي على الناس، فدي الساعة. الساعة غير القيامة، القيامة اللي هي ايه؟ النفخة الثانية. فإذا هم ايه؟ قيام ينظرون، فسميت القيامة من ايه؟ من القيام، لأنهم يقومون من رقدتهم ويقومون من قبورهم. فالساعة، الفرق بين الساعة وبين القيامة، فالنفخة الأولى الساعة، النفخة الثانية القيامة. فيقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، استثنى الله بعضا من الناس من الخلق، من هم؟ خلاف من أهل العلم، فنتعرض له في حينه إن شاء الله لما نتكلم عن القيامة والبعث والنشور وهذه الأمور حينما يأتي مجالها ووقتها ومكانها إن شاء الله تعالى. لكن هنا الإشكال في إيه؟ إنه الرسول عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عنه القبر في القيامة في النفخة الثانية، فأجد موسى عليه السلام باطشا بساق العرش، يقول فلا أدري أفاق قبلي فأقبل مني أو كان ممن استثنى الله تعالى. وفي بعض الروايات اغنت عنه صعقة الايه؟ جبل الطور. يبقى موسى عليه السلام هل لم يصعق لانه عليه السلام اغنت عنه نفقة اغنت عنه ايه؟ صعقة الصعقة التي حدثت لمن؟ له عليه السلام حينما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فموسى عليه السلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، استثناه في ماذا؟ في قوله تعالى إيه؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل هو من المستثنين في هذا الأمر أم لا؟ خرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر؟ طبعا الاحاديث ديت اللي بيكون ظاهرها التعارض تسمى ايه؟ بحث، اسمه بحث ايه؟ موهم التعارض، موهم التعارض، لان في قضايا توهمك التعارض. زي مثلا على سبيل المثال في القرآن يأتي قول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويأتي قول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اللي ينظر إلى الآية دي مع الآية دي يقول لك في إيه؟ طب مفيش تعارض في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده مفيش تعارض ولا حاجة، بل ده من معجزات القرآن. خلي بالك وقلنا الكلام ده في الدرس الماضي بتاع التفسير، قلنا ان دي كانت من ضمن، وقلنا كمان تقريبا في درسنا الماضي هنا قلنا ان دي كانت لمحه من اللمحات اللي جعلت رجل كمريض بكاي يدخل في الاسلام. اللي بعض الناس ينظروه على انه في تعارض في القران، نظروا الذين عندهم علم بالكون على انه من معجزات الايه؟ القران الكريم. قضيه 50,000 سنه وقضية الايه؟ ان اليوم ب1,000 سنة، واخدين بالك؟ لان اليوم بالنسبة لنا احنا محدد 24 ساعة نظرا لدوران الايه؟ الارض حول نفسها امام الشمس. فانتج من ذلك مسألة الايه؟ الارض لما بتدور حول الشمس بينشأ الفصول الاربعة، لكن لما بتدور حول نفسها حول محورها الدورة المحورية ف24 ساعة، مش كده ولا لا؟ وسيبك بقى من اللي الليل قصير او النهار قصير، المهم يعني في الصيف النهار طويل والليل قصير، العكس في الشتاء، ومع ذلك نفس السرعة. ولذلك امام الشمس الغروب هو الغروب والشروق هو الشروق، لان حدودها 24 ساعة بالظبط. هو ده اليوم. لو كانت الارض ابطا يبقى اليوم ايه؟ اطول. لو الارض اسرع هيبقى اليوم ايه؟ اكثر من 24 ساعة. الكلام ده مسلم عند المتخصصين في هذه الشؤون، ودي تعتبر امور تعتبر اصبحت يقينية في هذا العصر عند المتخصصين في هذا الشأن. فلما يجي بقى يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والارض في 6 ايام، انه يوم اليوم بكام؟ اليوم بقى دي 24 ساعة. كانت فين الساعات؟ كانت الارض لسه ما بتدورش، دي الارض كانت لسه ما اتخلقتش ولا الشمس لسه اتخلقت. ولذلك القران قال ايه؟ ولقد خلقنا السماوات والارض في ايه؟ في 6 ايام بس. فلما جاء صاحب اللي جاء كتب اللي قلنا عليه في اللقاء الماضي في درس التفسير اللي اسمه عبرة عند اليهود لما ضاعت التوراه، وجاء يكتب التوراه كتبها بشر اتحكموا بالاسلوب البشري، فماذا كانت النتيجة؟ هو يا رب انك خلقت في ست ايام بدأ بقى يكتب بقى هو، وكان صباح وحصل كذا وكذا، وكان مساء الصبح خلق كذا، والظهر خلق كذا، والعصر خلق كذا، فات فحكمته ثقافة عصره، حكمته ايه؟ ثقافة ومعلومات عصره. فلما جاي مريد بوكاي وهو رجل عالم جاء قرأ هذا الكلام وكان كاثوليكيا فرنسيا، قال اه قرأ الانجيل وقرأ التوراة الكتب اللي بين يديهم وقرأ القرآن، قال لا القرآن اللي كتبوه او اللي قاله للبشر، اللي قال هذا الكلام هو اللي خلق السماوات والارض بالفعل، لان ساعة ما خلقت بالفعل والكلام ده نزل من 14 قرن من الزمان، نزل على رجل امي ومعارف عصره وثقافة عصره ما كانتش وصلت الى ثقافة العصر الحالي. فحين لا يبقي على لفظ ستة ايام فقط ويجي بعد كده يقول ايه؟ وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، يبقى اليوم ايه؟ فترة زمنية. الفترة دي نهياش الخالق سبحانه وتعالى ما يتحكمش بيها، هو يحدد فترة معينة. فمن الممكن ان يجعل اليوم الف سنة، ومن الممكن ان يجعل اليوم ايه؟ 50,000 سنة. يبقى يوم يجعله 50,000 سنة ده يوم القيامة، ويوم يجعل 1,000 سنة ده الايام التي خلق فيها الايه؟ السماوات والارض. وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، ويجي على يوم تاني النص القرآن يقول ايه؟ في يوم كان مقدره 50,000 سنة، لان اللي قال هذا الكلام هو ايه؟ الخالق سبحانه. والخالق ما بيتحكمش، ما يحكموش رب، ما يحكمش ربنا سبحانه وتعالى اي شيء في الكون، وانما هو الحاكم ولا معقب لحكمه. فمن هنا قال اللي قال هذا الكلام خالق السماوات والارض، لكن اللي قال كان صباح وكان مساء هذا انسان غلبته ثقافة عصره محدودة بالزمان ومحدودة بالمكان ومحدودة بالناس، واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فقط. طب هذا الحديث هيعارض الحديث الذي قال لا تفضلوني على موسى، هنقول ده موهم ايه؟ التعارض. لكن حينما يرد الامر الى اهل العلم فان التعارض ايه؟ يزول والاشكال يزول. قالت الجواب ان هذا كان له سبب. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش على سبيل الاستئناف، ما جاش كده طلع المنبر وقال للناس ايوه الناس لا تفضلوني على موسى، لا، وانما من الممكن انه جاء على الاستئناف وقال لهم انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فضل. يبقى الحديث الاول قالوا على سبيل الايه؟ التعليم للناس. لكن الحديث الاخر ليه مناسبة، اما لهم لا تفضلوني، ايه مناسبته؟ قال ان هذا كان له سبب. احنا عارفين ان القرآن ليه اسباب دايما، حاجة ما اسباب الايه؟ النزول. والحديث له اسباب ما اسباب الايه؟ الورود. خد بالك يقال سبب ورود الحديث، لكن القرآن يقولون فيه سبب ايه؟ النزول. لان الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال قالوا لما حصل شيء معين، في احاديث بيقولها من غير اسباب، لكن في احاديث بيكون ليها سبب ايه؟ اسباب ورود. وفي كتب صنفت في اسباب ورود الحديث الايه؟ الشريف. فقال والجواب ان هذا كان له سبب، فانه كان قد قال يهودي، يهودي من اليهود قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، بيحلف اليهودي، فقال والذي اصطفى موسى على البشر. واحد مسلم واقف جنب منه قال له بقى انت بتقول هذا الكلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام موجود؟ خد وراح رعه بالقلم، واخد بالك؟ فقال فلطمه مسلم، ضربه بالقلم، وقال اتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، وانت تقول والذي فضل موسى على البشر هو ايهم افضل؟ خد وراح يديله بالقلم. فجاء اليهودي، اليهودي عايز يشتكي، يشتكي لمين؟ يروح للرسول عليه الصلاة والسلام، مع ان المفروض الكلمة دي هذا المسلم اللي ضربه ليه؟ علشان ازاي انت تفضل موسى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا اليهودي لم يجد واحد غيره كان قال ايه بقى انا هروح اشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، طب ما مش هينصرني مش كده ولا لا؟ فاشتكى من المسلم اما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال لهم لا تفضلوني على موسى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوش، يعني كان المفروض يرد على اليهودي يقول له ايه مثلا، يقول لليهودي طب وفيها ايه لما يديك بالقلم ده انت المفروض كمان تقطع رقبتك، ازاي تقول هذا؟ قال له لا، ده كلم المسلمين وقال لهم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون، شوف الأدب والتواضع، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، مع إنه عارف كويس إن هو سيد ولد آدم يوم القيامة، وعارف كويس صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ إن هو أول شافع وأول مشفع، وإن الناس هتروح لموسى، موسى يبعثهم لعيسى، وعيسى يبعثهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول هو لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، يعلم كل هذا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لا تفضلوني على موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لماذا؟ لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما. شوف الكلام بتاع العلماء، لأن إذا كان المجال مجال تفضيل، اليهود يقول لا ده موسى ما فيش أحسن منه، حقيقي النصراني يقول إيه لا ده عيسى ما فيش، يجي المسلم بقيت المسألة مسألة إيه؟ هنفرق بين الرسل، مع إن من عقيدتنا لا نفرق بين احد ايه منهم، لا نفرق بين احد من الرسل، ولذلك يقول الله تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى من عقيدتنا اننا لا نفرق بين احد من رسل الله، موسى رسول عظيم، المسيح رسول عظيم، ابراهيم كذلك، النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. والتفضيل ليس لنا، وانما التفضيل لمن؟ لله عز وجل، هو الذي قال في كتابه ولم يقل النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الكلام ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل كلام خالق إبراهيم وخالق موسى وخالق عيسى. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع، مش منهم من كلم الله. طب ما كله بيكلم ربنا، مش القصة انك انت تكلم ربنا، القصة ان ايه؟ ان ربنا اللي يكلمك. منهم من كلم الله، يعني كلمه الله، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. يبقى ربنا الذي فضل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. يبقى ربنا عز وجل هو اللي فضل بعض النبيين على بعض. قال واتخذ الله ابراهيم خليلا، يبقى هو الذي اتخذ. يبقى التفضيل من عند مين؟ من عند. لما تيجي بقى المساله في اتباع الانبياء وتدخل القضيه قضيه مفضله منهم هم وحميه وعصبيه، هذا الامر خطا. فتسلم للذريعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تفاضلوا ولا تخيروا بين الانبياء، فلكل رسول ايه؟ فضائله العظيمة، لان فعلا كل رسول فضائل. وإلا فاننا حينما نتكلم في هذه القضية هل في تفضيل بين الانبياء والرسل؟ الآه ويجي في بعض النصوص تمنع هذا الكلام، يقولك الحل ايه؟ التفاضل في ذات النبوة، لا النبوة نفسها مفيش بها تفاضل. النبوة التي اوتيها ده، ما هو ده اوتي نبوة وده اوتي نبوة وده اوتي نبوة، جنس النبوة مفهوش تفاضل. وإنما التفاضل في إيه؟ في أمور أخرى زائدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. يبقى التفضيل كان بإيه؟ بأمور أخرى خارجة عن ماهية النبوة. ففضل موسى بالتكليم، وفضل إبراهيم باتخاذه خليلا، وآتينا داود داود إيه زبور. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى التفضيل بأشياء إيه خارجة عن جنس النبوة. ده الكلام اللي قاله بعض المحققين، واختاره الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، واستحسن هذا القول، وهو قول جيد بالفعل. ما علينا نقرأ كلام الشارح ونحاول ان احنا نتفهم الأمر. قال: والجواب ان هذا كان له سبب، فانه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، بيقسم بالله الذي اصطفى موسى على البشر. فرفضه مسلم وقال: اتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لان التفضيل اذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، حتى ولو فضلت النبي صلى الله عليه وسلم على اي رسول، طالما الامر فيه حمية وعصبية وهوى، لان الحاكم لهذا مين؟ الله. لكن كونك انك انت تحكم بهواك وتأخذ الامر على انه عصبية وحمية، غيرك هياخده بنفس الاسلوب، فتكون المسألة ايه؟ هنخطأ في الرسل والعياذ بالله، والخطأ في الرسل ربسة والعياذ بالله، ان حد يلعن الرسل او يسب رسل الله وانبياءه. فهنا يقول: بل نفس الجهاد، الجهاد في سبيل الله. ايه رأيكم في الجهاد؟ ذروة سنام الاسلام، مش كده ولا لا؟ امر عظيم، افضل الاعمال بعد الايمان والصلاة والفرائض. بل نفس الجهاد اذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما او طاعة. من افضل الطاعات لو الانسان فعل هذه الطاعة حمية وعصبية، كان ممدوحا ام مذموما؟ كان مذموما. يبقى المسألة مش مسألة تاخد المسألة بعصبية، لا، تاخدها بايه؟ ولذلك شوف العصبية وصلت لنا. حتى لما تيجي تسأل اي حد مين افضل، المصري ولا السعودي؟ يقول لك المصري. تسأل السعودي يقول لك السعودي. تسأل الجزائري يقول لك الجزائري. ده خطأ طبعا، مش كده ولا لا؟ لان افضل هؤلاء مين؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش كده ولا لا؟ القضية لمصري ربنا يوم القيامة لن يقول مثلا افتح الباب ودخل كل اهل مصر الجنة، او دخل اهل السعودية الجنة. لا، دخول الجنة ملوش علاقة بالجنسية، دخول الجنة ليه علاقة بايه؟ بالايمان والعمل الصالح. واخدين بالكم ولا لا؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ومن بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالقضية مش قضية جنسيات، ولا قضية عصبيات، ولا قضية حمية، فإن هذه العصبيات تعتبر والعياذ بالله من معاني الجاهلية وأخلاقها. قال: فإن الله حرم الفحش، وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال: وآتينا داود زبورا. طب ما هو موسى أوتي إيه؟ التوراة. طب التوراة أعظم ولا الزبور؟ التوراة. طب اشمعنى بقى الزبور؟ قال لك: عشان بص القرآن بيبين أمور هامة جدا، لأن داود ما كانش رسول ولا نبي عادي. داود كان إيه؟ كان ملك، ملك تقي، ملك عادل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويمدحه ويقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فشوف المدح، مدح. واحد يقول: طب مش ما كل الناس بتاكل من طعام ايديها؟ يقول لك: بس داود كان مالك، فمالك ويشتغل وياكل بايديه، واتعلم صنعة شاقة جدا، وعلمناه ايه؟ صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون؟ وصنعة صعبة شاقة. والله عز وجل يقول: وألنا له الحديد، ويعلمه اتقان الصنعة، ويقول له ايه؟ وقدر في السرد. قدر في السرد ايه؟ قبل داود كانوا بيلبسوا الايه؟ الزرد او السرد اللي هو السديري بتاع المقاتل، يلبسه كجنة، قطعة واحدة حديد تعوق الجنة، اماشي كده متكتب مش قادر يتحرك، في صعوبة. ألهم الله داود عليه السلام ان يصنع الزرد هذا او السرد هذا الذي قال وقدر في السرد، ألهمه ان يصنعه عن طريق ايه؟ حلقات متداخلة، حلقات عامل زي السلاسل، بقى يلبس الزرط او الصرط يلبسوا ايه؟ عبارة عن سلاسل، قميص سلاسل من حديث، الأذى له الحديث، فيجي يضرب الجندي المقاتل بالسهم، فالسهم لما يجي لو وجد الحلقة واسعة يدخل منها، لو وجدها ضيقة مش هينفذ منها السهم، بس هتعيق الايه؟ الحركة، فيقول له قتل في الصرد، لا تجعل الحلقة واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق حركة الجندي، قتل في الصرد. شوف ربنا بيعلمه اتقان الايه؟ الصنعة، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالرسول عليه الصلاة والسلام يثني على ايه؟ يثني على داود عليه السلام وصنعته انه بيأكل من كف بيده، ما كانش عاطل بالوراثة، مش يقول لك انا صنعتي ان انا راجل بقى كفاية بقى ملك، او كفاية ان انا راجل عالم والناس يديله يأكل، لا، وانما يأكل من كسب ايه؟ من كسب يده. يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يمدح امر اخر، بيمدح ايه تاني؟ عبادته، عبادته، فيقول خير الصيام صيام اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير القيام قيام اخي داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، مقسم الليل، مش كل الليل بيقوم، واحد يقوم طول الليل يبقى طول النهار ايه؟ هينام، لكن ده راجل وراه مسؤوليه وراه عمل وراه شغل، نصف الليل بينام، قسم الليل الى اسداس، النصف الاول اللي هو ثلاث اسداس بينامهم، ثم يقوم ايه؟ الثلث سدسين وينام السدس الاخير. واخدين بالكم؟ يبقى قسم الليل ثلاث افلات، ثلثين نوم وثلث قيام، بس الثلثين مقسومين نصف نوم وثلث قيام وثلث ايه؟ نوم. طبعا الكلام ده تبدا انت تحسبها، وحد المقامات ست على الثلاثه، الرسول الامي هو اللي قال هذا الكلام، مع ان انت ممكن تيجي تقول طب ايه؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، طب الثلث واحد على ستة، والثلث واحد على ثلاثة، والنصف واحد على اثنين، طب دول يعملوا واحد صحيح ولا يبقى لسه في حاجة؟ لازم توحد المقامات الأول، مش كده ولا لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مش كده ولا لا؟ أو تقعد ممكن تقول أنت كمان يعني معاك مثلا ثانوية عامة علم رياضة، وتبقى العملية صعبة عليك، الثلث مع الثلث مع النصف يجمعوا واحد صحيح ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها تعمل واحد صحيح، هي تعمل واحد صحيح؟ بس شوف بص تقول لي يعني طب هات كالكوليتر كده عشان تحسب، سبحان الله. المهم يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يثني، اشمعنى داود عشان كان ملك؟ واحد يقول الله، طب ما هو قال هنا ايه؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. قال لك احسن تفتكر ان ملك داود كان اعظم شيء اتاه الله اياه، اوعى تظن ده، ده اعظم شيء اوتيه داود كان ايه؟ الزبور. عشان يبين لك ان يبقى القضيه مش قضيه مقارنه الزبور بالتوراه والانجيل والقران، لا، دي قضيه مقارنه الزبور كنعمه انعم الله عليه بها ببقيه النعم الاخرى، فكانت نعمه الزبور ايه؟ اعظم. فقال واتينا داود ايه؟ زبورا، الزبور الذي اوتي عليه المزامير التي اوتيها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود، وكان يرقل هذا الزبور، وكان صوته صوت جميل جدا، والله عز وجل يثني على قراءته ويثني على ترتيله، ويقول يا جبال اوبي معه والطير، والنا له الحديد، كان حينما يقرا ويرقل هذا الزبور كانت تتجاوب الأصداف مع صوت داود الشجي، وتتجمع الطيور النافرة، وتؤوب مع والطير محشورة، الطيور والطير محشورة، كل له أواب، ده الطيور والجبال، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى دي فهنا أعظم معجزة أوتيها داود كانت إيه؟ في كل المعجزات النعم كلها اعظم نعمه كانت ايه؟ واتينا داود زبورا. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله
ورفع بعضهم درجات. فعلم ان المذموم انما هو التفضيل على وجه الفخر. يبقى لو جينا مسألة حمية او جاهلية او عصبية او تفاخر ده مذموم، او على وجه الانتقاد بالمفضول، يعني تيجي تقول الرسول الفلاني اعظم من ده عشان تقلل من شأن الاخر، لا والعياذ بالله لا يجوز، مش كده ولا لا؟ لان هذا فيه ازدراء بنبي من الانبياء، والازدراء بالانبياء والعياذ بالله يعتبر ردة. لو ازدرى انسان او احتقر او قلل من شأن رسول من رسل اي رسول من رسل الله، من عرفنا ومن لم نعرفه؟ ليه؟ لانهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال وعلى هذا يحمل ايضا قوله لا تفضلوا بين الانبياء. يبقى لما قال لا تفضلوني على موسى كان ليه سبب، ولما قال لا تفضلوا بين الانبياء، بس الشارع هنا الكلمة قال وعلى هذا يحمل ايضا قوله لا تفضلوا بين الانبياء ان كان ثابتا، فان هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول ان فيه علة بخلاف حديث موسى فانه صحيح لا علة فيه باتفاقين. هذه العلة يعني حتى المحقق هنا الأرناؤوط لم يشر إلى هذا الأمر لا بإيجاب ولا بسلب، ما تكلمش في القضية دي لأنه ما عندوش فيها يعني شيء. والشيخ الألباني في تحقيقه للطحاوية قال وقد غمز الشارح في صحته، يعني الشارح اللي هو ابن أبي العز غمز في صحة الحديث، لأنه كونوا يقول إن كان ثابتا لأن بعض الناس قالوا كذا وأنه في علة ثم سكت ولم يرد قولهم، معنى ذلك أنه يميل إلى إيه؟ إلى تضعيف الحديث. فقال الشيخ الألباني وقد غمز الشارح، ما قالش ضعف، ليه ما قالش ضعفه؟ لأنه لم يضعفه صراحة. شوف تعبيرات أهل العلم، قال قد غمز الشارح في صحته ولا أعلم له علة، ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح. يعني ابن حجر لما طبعا ابن حجر شرح البخاري وتعرض لشرح احاديث البخاري كلها، ولو كان هناك علة او اعتراض على بعض اسانيد او بعض متون هذا الصحيح في بعض الاحاديث لتكلم عليها الحافظ ابن حجر، يتكلم بتوسع وبيأتي بكل الاقوال وبيناقشها بمنتهى الانصاف ويرجح ما حقه ان يرجح. فكون الحافظ ابن حجر وهو من هو امير المؤمنين في علم الحديث لم يتكلم عليه في الفتح وما اتكلمش عليه وما قالش في علة، فمن اين جاءته العلة؟ يعني اذا كانت الحديث في البخاري ويقول الشارح قال عنه بعض الناس ان في علة فان كان ثابتا، جبت الكلام ده منين؟ والحافظ ابن حجر مثلا ما تقولش انه ايه انه كان قبل ابن ابي العز، فابن ابي العز حصل عنده علم لم يكن عند الحافظ، لا ده الحافظ ابن حجر بعد ابن ابي العز، مش كده ولا لا؟ قلنا ابن ابي العز الحنفي من تلامذة الامام مين؟ ابن كثير، وابن كثير قبل الامام ابن حجر بزمن، والحافظ آل اليه علم الاولين وهو الحافظ حافظ عصره وحافظ العصور التي سبقت، يعني علم كبير جدا ومع ذلك لم يقرأ. ويجي من بعده الشيخ الألباني ويقول لك لا أعلم للحديث علة، ولما جاء شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لم يتعرض للأمر، سكت، لأن الأرناؤوط لو تكلم هينقل الكلام الألباني وما عندوش النيه ينقل كلام الشيخ الألباني أو حتى يشير إليه، واخدين بالكم ولا لا؟ من هنا لما ما عندوش نقل كلام الشيخ الألباني وما عندوش علم يقوله سكت على الأمر برمته كأنه لم يقرأه، مع أنه كان المفروض كمحقق أنه يذكر هذا الأمر لأن الشارح غمز الحديث، فربما طالب العلم لم يتعرض لنسخة الشيخ الألباني فلم يقرأ إلا نسخة اللي هي طبعة الرسالة، هينظر إلى كلام الشارح يقول إيه، ربما كان في الحديث ايه علة، والحديث في البخاري امر خطير ان الانسان يخمد الحديث ويسكت عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الشيخ الألباني كمان قال ايه وحتى لو في علة مع انه مفهوش له شاهد من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ لا تخيروا بين الانبياء، ف فإن الناس يصعقون. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد. يعني حتى لو الحديث ده في شيء فهو إيه؟ له شاهد من حديث أبي سعيد الإيه؟ الخدري متفق عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني بيبين إن الأمر نور على نور. فبيقول الشارح بعد ما غمد الحديث قال: وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. طبعا الكلام اللي أنا بيقول إيه؟ بيقول إن بعض العلماء قالوا عندنا إجابة أخرى، إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ده تفضيل عام، لكن لما يقول فلان أفضل من فلان ده تفضيل خاص. فلما يجي واحد من الناس مثلا يقول على فكرة فلان ده أعلم أهل البلد، مسألة عادية، لكن لما تقول أعلم من فلان فلان يبقى عارف. ليه؟ لأنك ما تعرضت له هو شخصيا، لكن لما تيجي تتكلم وتقول هو أعلم أهل البلد أمر عام. فقالوا حديث أنا سيد ولد آدم ده على الجمهور، لكن لا يبدك إنك تقول أفضل من فلان أو أفضل من علان. بس هذا القول نفسه إيه؟ خطأ، لأنه قد ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، ويجوز أنه يكون هناك تفضيل، بس التفضيل ده يكون إيه؟ أولا ما يكونش على سبيل الحمية ولا على سبيل الفخر، وإنما وما يكونش هذا كذلك التفضيل منك أنت أو بهواك، تقول أنا شايف إن النبي فلان أفضل من النبي علان، وإنما التفضيل لمين؟ لصاحب التفضيل. تلك الرسل فضلنا، اللي فضل مين؟ ربنا عز وجل. فإن فضل الله خلاص، لكن لم يثبت شيء في القرآن أو في السنة نتوقف وما نتكلمش. لكن لو قال الله قلنا، لأن ساعة ما أقول الله فضل بعض النبيين على بعض، ربنا اللي قال مش أنا، مش كده ولا إيه؟ الأمر الثاني اللي قلناه وقلنا استحسنه الشيخ الشنقيطي بعد ما نقل ابن عطية ونقله الإمام القرطبي، إن التفضيل في مسألة النبوة، في النبوة نفسها مفيش تفاضل، وإنما التفاضل بإيه؟ بأمور خارجة عن النبوة. قال: وأما ما يروى، طبعا الشيخ الأرناؤوط جدح ونقل عن فتح الباري كلام طيب في هذا الشأن من المجلد السادس في تعليقه على الحديث، فليرجع إليه من شاء، برضو مش هيخرج عن الكلام اللي قلناه. قال: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، هذا الحديث، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. بيحكي بقى المؤلف يقول إيه؟ أما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال، الشيوخ الصوفية طبعا، قال لا يفسر لهم هذا الحديث، يعني سألوه عنه فقال أنا مش أفسر لكم الحديث ده حتى أعطى مالا جزيلا. فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدت هذا تفسيرا عظيما. يعني لما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه حديث بيقول إيه؟ لا تفضلوني على يونس ابن متى، يقول لك اه طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يفضله احد على يونس ابن متى؟ قال لهم مش هجاوبكم غير لما تدفعوا مبلغ كبير، دفعوا. قال لهم لان يونس وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، كان في قربه من الله كقرب محمد حينما صعد الى ايه؟ سدرة المنتهى. طبعا الكلام ده يسمعه الله كلام جميل، لا ده كلام تخريف مش كلام جميل ولا حاجة، لان اللي بيقولوا هذا الكلام عايزين ينفوا قضية الايه؟ العلو. عايزين ينفوا صفة العلو عن الله عز وجل. يقول لك اللي كان في بطن الحوت قربه من الله كقرب اللي كان فين؟ عند سدرة المنتهى، مش كده؟ فبيقول هنا ايه؟ اولا الحديث ده غير صحيح. هو هيقول لك هنا قال وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث لهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح هنقوله دلوقتي. ولذلك الشيخ الألباني علق فقال لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ، فالحديث ده لا أصل له بهذا اللفظ، لكن اللفظ الموجود في الصحيحين بقى. قال وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كده، ما ينبغيش لعبد أن يقول أنا مين؟ بتعود على مين؟ على القائل ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مشكل احتمال. لكن لما نيجي نرى ان الحديث ده عند مسلم في بعض الروايات وعند البخاري كذلك في كتاب الانبياء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، اصبح الحديث ايه؟ حديث ايه؟ قصد لا ينبغي ان يقول لعبد، وفي لعبد في رواية لعبد لي، وفي رواية لا ينبغي لعبدي ان يقول انا خير من يونس ابن متى. يبقى المقصود ان النهي عن انك انت اللي تقول اي حد، مش الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما جم يروا الحديث بالمعنى اللي مفهوموش قالوا لا تفضلوني انا كمحمد على يونس ابن متى، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الحديث في بعض الروايات الصحيحين جعلت الحديث قدسي، يبقى القائل مين؟ الله. والله لما يقول لا ينبغي لعبد ان يقول انا، هل انا تعود على الله؟ يبقى ما تعودش على الرسول عليه الصلاه والسلام، وانما تعود على مين؟ على كل قائل. وفي روايه من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب، يعني اي انسان مش نبي. وهذا اللفظ يدل على العموم، اي لا ينبغي لاحد ان يفضل نفسه على يونس ابن متى. ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، يبقى القضية مش قضية إيه؟ نهي عن تفضيل محمد عليه الصلاة والسلام على يونس، وإنما نهي عن إنك أنت تفضل نفسك على مين؟ على يونس ابن متى. وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم. الآية بتقول إيه؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني إيه أن لن نقدر عليه؟ هل معقول نبي أو رسول يظن أن الله لا يقدر عليه؟ والعياذ بالله، لا، الرسول لازم يكون عارف أن ربنا على كل شيء قدير. فظن أن لن نقدر عليه، يعني إيه نقدر عليه؟ يعني نضيق عليه، يعني كلمة نقدر بمعنى نضيق. أرأيتم إلى قول الله تعالى في سورة الفجر، ربنا بيقول في سورة الفجر ايه؟ فقدر عليه رزقه، مش كده ولا لا؟ فقدر عليه ايه؟ رزقه. فيقول ربي اهانا، قدر عليه يعني ايه؟ ضيق عليه رزقه. فنقدر بمعنى ايه؟ بمعنى نضيق. فظن ان لن نضيق عليه، يعني هسيبه. راح دع قوم ما استجابوش، سابهم ومشي بدون اذن من الله، فظن ان الامر فيه سعه، فظن ان لن نقدر عليه. فماذا كانت النتيجه؟ فحدث له ما حدث، والتقمه الحوت وهو ايه؟ مليم. ولذلك يقول لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اثبت اللوم ونفع عنه الدم. لولا ان تداركه نعمه من ربه، لولا ان النعمه ما ادركته كان هيحصل ايه؟ لنبذ بالعراء، يعني قذف، كان الحوت سيقذفه وهو ايه؟ مذموم. لكن نعمه ربنا تداركته فقبلت توبته، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين،
ولذلك يقول فلولا أن تباركه نعمة من الرب لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكنه نبذ بالعراء وهو ايه؟ سقيم. سقيم كيف؟ اشتد عليه تعب، كونه قعد في الظلمات 3 ليالي في بطن الحوت، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم بلا حين. لكن بالنسبة لهم هل نبذ بالعراء وهو مذموم؟ لا، لولا أن تباركه نعمة من ربنا نبذ بالعراء وهو مذموم، لكن النعمة أدركته، لكنه ألقي في بطن الحوت وهو إيه؟ مليم. شوف الآية بتقول إيه؟ فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسماه الله أو وصفه بأنه مليم. مليم يعني إيه؟ يعني يستحق اللوم من الله لأنه خالف أخطأ، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه ارتكب شيئا يستحق عليه الملامة. لما يسمع كده واحد من الدعاة يقول يونس عمل كده بس أنا ما كنتش أعمل كده، لو أنا مكانه كنت صدقت، يبقى هو هنا جعل نفسه ايه؟ خيرا من يونس ابن متى. ينفع هذا الكلام؟ لا ما ينفعش، لا انت ولا مليار دقيقة توصل لذكر مين؟ يونس ابن متى. فلا ينبغي احد ان يقول ايه؟ انا خير من يونس ابن متى. فقالوا لانه قال سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يقول طب ويا؟ يقول لك كان ظالم. يقول يا سلام، طب ما ابوك ادم وامك حواء قال ربنا ظلمنا انفسنا، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام قال ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي، مش كده ولا لا؟ ربي اني ظلمت نفسي ايه؟ ظلما كثيرا، واحنا كلنا ظلمة لانفسنا. يبقى ما ينفعش علشان يونس قال هذا في انت تقول ايه؟ انا خير من يونس ابن متى، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذنون، يعني صاحب الحوت، النون اللي هو الحوت، وذنون ذا بمعنى إيه؟ صاحب. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فقد يقع في نفسي بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، يعني مقام إيه؟ فلا يحتاج إلى هذا المقام، مقام إيه؟ مقام إنه يقول ربنا إني ظلمت نفسي، واخدين بالكم ولا لا؟ مقام التحقق من إيه؟ بالاعتراف بالظلم، فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من قال؟ قال من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب، يبقى لانه ظن كذب، وقع في الكذب، وهو ليس بالافضل من يونس، وهو محتاج الى هذا الدعاء. بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، كما قال اول الانبياء واخرهم صلى الله عليه وسلم. فاولهم ادم قد قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث في مسلم وغيره. وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي نبينا عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم. يبقى أنت ما تقولش عن نفسك أنت خير من يونس، لكن محمد عليه الصلاة والسلام خير من يونس، بدليل إن ربنا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقتدي بالانبياء قال له فبهداه مقتدي، لكن جعل مين على يونس وقال له ايه؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ولا تكن كصاحب الايه الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تباركه نعمه من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه بعد ذلك، لكن انت محمد بتعديش ذلك. ولذلك ربنا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر امره ان يصبر كصبر من؟ اولي العزم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. هل يدخل فيهم ادم؟ لا ما يدخلش. ولذلك ادم مش من اولي العزم. لماذا؟ لان الله قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسى عنه الايه؟ فاخرجه من اولي العزم. لكن قل له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ان ادم مش فيه مش كده مع انه ابو البشر، لكن في دي لا، لانه ربنا اللي بيقول مش احنا اللي بنقول. المساله مش براينا. ما هو لو بهوانا هتقول ده اكمل الخلق ادم، لانه الذي خلقه الله بيديه وامره ان امر الملائكه ان تسجد له وعلمه كل شيء، مش كده ولا لا؟ لكن قل ان ادم عليه السلام في الصبر قال ولم نجد له عزما. ربنا اللي قال مش احنا اللي بنقول. فقال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يبقى هيجي يونس عليه السلام وحدث منه ما حدث، والله نهى محمدا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، فقال ولا تكن كصاحب الحوت. يبقى يونس هيكون افضل من محمد عليه الصلاه والسلام؟ مستحيل، مش كده؟ فقال وامر بالتشبه باولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول انا خير منهم، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ينفع يجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول الكلام ده يقول ما حدش يفخر على أخيه، يجي هو يقول أنا اعظم من الرسل كلهم؟ لا. ولذلك هو قال ولا فخر. يبقى لما قال هذا الكلام كان عايز يعلم، يبقى هو في الاصل قال لا تفضلوا بين الانبياء، لا تفضلوني على موسى عليه السلام، لكن عند تعلمنا الحق قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول شافع واول مشفع واول من تنشق عنه اول من ينشق عنه الفضل، عشان يعرفنا بهذه العقائد لانه ليس بعده رسول يعلمنا هذه الامور. فقال فقد يقول من يقول انا خير منه وليس، يعني انا خير من يونس، وهذا خطا طبعا، وليس للافضل ان يفخر على من دونه، فكيف اذا لم يكن افضل؟ فان الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم الحديث فالله تعالى نهى ان يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. فهذا نهي عام لكل احد ان يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب، قد يقول قائل طب هو في حد بيقول، في حد يستجري يقول انا خير من نبي من انبياء الله؟ قالوا مش قالوا مقام النبوه في برزق فوق الرسول ودون الولي؟ وجعلوا مش قال ابن عربي عن نفسه انا خاتم الاولياء وجعل من الولي افضل من النبي، وخاتم الاولياء اولى افضل من خاتم الايه الانبياء والمرسلين؟ دي عقيده عند ابن عربي وعند الصوفيه، عند غلاه الصوفيه بالذات، عند غلاه الصوفيه مش الكل، احنا لابد من الانصاف، عند غلاه الصوفيه ان الولايه اعظم من الايه من النبوه. قال هذا مش قال هذا مقام النبوة في برضه في النص وايق الرسول ودون الولي، فالولي اعلى مقام النبوة في برضه في النص وايق الرسول فوق الرسول ودون الولي، الولي فوق والنبوة في النص والرسالة تحت، عكس الامر. وقالوا لقد خطنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، وقالوا اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. وقال حدث لي قلبي عن ربي الى اخر هذه الارتقاط والوراق الذي ليس وراءه الا الزندقه والعياذ بالله. ولما تيجي تمسك حد بقى ممن يشهدون بهؤلاء ويعظمونهم وتقول لهم الكلام ده موجود في كتبهم، يقول لك معلش دي شطحات صوفيه، الانسان لما تاخذه المواجيد بيشرح، والشطحات دي رموز، والرموز دي لها تصريفات ما يفهمهاش غير الناس الواصلين. صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام، ما يفهمش الكلام ده الواصلين، انت راجل محبوس مش هتفهم الكلام ده. طب خلاص ما تطبعهوش واخذبوه من الكتب، طالما ان الكلام ده بتقوله ان مواجيد، والكلام دوت ليه باطن غير الظاهر اللي انتم فهمتوه. طب كاتبينه ليه؟ لتضللوا الناس وتجعلوا الشريعه ليها ظاهر وباطن، والشريعه دي للناس الغلابه اللي زينا، لكن الحقيقه لمين؟ علم الحقيقه لاهل الحقيقه، الناس الواصلين، لكن احنا مقصورين محبوبين. فالمحبوبين دول ليهم الرسوم وليهم الايه؟ الشريعه الظاهره. طاب الحقيقه والشريعه، ملعون من فتن الخليقه، ان الحقيقه في الشريعه والشريعه في الحقيقه. مش كده ولا لا؟ والشريعه هي الحقيقه، والحقيقه هي شريعه الله عز وجل وما انزله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحقائق عندما بقول لك لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بالشاطئ. طب اذا كانت الانبياء ما خضتش فيه، يبقى اللي يخوض فيها يروح فين؟ ردة التين داهيه، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول: وقوله من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم باعلان الله اياه ان في ناس هتيجي تخارج، واما نيجي عند لا نبي بعده في الفصل القادم ان شاء الله، ما نتكلم عن ان مفيش نبي بعد النبي، هنقول لك من اين اتت البابيه؟ من اين اتت البهائيه؟ من اين اتت القديانيه؟ ما كل خرج من بعبتهم هم. ما في الاول يسلم لك ان في اولياء وباب الولايه مفتوح، وباب حدثني قلبي عن ربي مفتوح، وباب وقفتنا وقفت الانبياء بشاطئه، واخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. لما تسلم الكلام ده كده الوحي لسه لغايه دلوقتي نزل، واخدين بالكم ولا لا؟ وايه اللي يمنع ان الوحي نزل في حراء على محمد صلى الله عليه وسلم، وينزل في الهند على غلام القدياني، او ينزل على الباب، او ينزل على الشباك، او مشاكل ذلك، ويبقى في الباب واتبعه البابيه والبهاء، واتبعه البهائيه والقديانيه، اتبعه مرزا احمد غلام احمد القدياني الى اخر هذه الكفريات والوثنيات والعياذ بالله. كل ده والعياذ بالله المقصود منه الطعن في دين الاسلام، لانه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي. قال: وقوله من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب. فانه لو قدر انه كان افضل فهذا الكلام يصير انقص فيكون كاذبا، لان لو واحد فعلا افضل وده مش موجود. يعني لو جاء نبي من الانبياء وقال انا خير من يونس وهو خير من يونس، يبقى هذا الكلام يليق في حق نبي ان يفتخر؟ لا. يبقى هذا نقص ولا مش نقص؟ يبقى اصيب به. واي نبي واي رسول مش يقول هذا الكلام. ففهمت معنى كلمه من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب؟ لانه لو كان نبي وقالها يبقى كذب. لماذا؟ لانه وقع في النقص، وقع في المخالفه الشرعيه. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فانه لو قدر انه كان افضل فهذا الكلام يصير انقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقول نبي كريم، بل هو تقدير مطلق. اي من قال هذا فهو كاذب، وان كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك. وهل النبي يشرك؟ مستحيل. مش كده ولا لا؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وفي للرحمن مستحيل يكون في ولد للرحمن، لان لو كان للرحمن ولد لكان ناقصا، لا يستحق ان يكون اله. ولذلك نزه الله نفسه وحمد نفسه على ايه؟ امور معينه. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وجود الولد زي وجود الشريك، زي وجود الولي من الذل، وكل هذه امور لا تليق بحق الله، لا تجوز في حق الله، لان لو كانت موجوده لكان ايه؟ ليس كاملا، ولا يستحق الحمد حينئذ. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين لسلامه ما وصف الله به، والحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لانه كامل في ذاته، كامل في اسمائه الحسنى، كامل في صفاته العليا، وكامل في افعاله سبحانه وتعالى. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك فقد قال الله له: لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. قال: وإنما أخبر وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم. لماذا؟ قال لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله. هو أخبرنا بالفات، طب من يخبرنا بحياته بقى هو ونعرف قيمته؟ يبقى لازم هو يخبرنا ويترك الفخر جانبا ويقول معلش بقى بعيد عن الفخر أنا ما بفخرش، بس لازم أبين لكم حقيقة إيه؟ نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال ولهذا أتبعه بقولي ولا فخر كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي يرد بقى على الرجل إيه؟ اللي كان قال لهم هاتوا فلوس قبضوني قبضوه حللهم اللغز. إيه اللغز ده؟ قال لهم يونس وبطن حوت كان قرب من الله كمحمد وهو عند سدرة المنتهى. هو بيرد على التخريب ده بيقول له إيه بقى؟ ويقول وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ أي دين يقول هذا؟ أي عقل وأي نقل؟ وخدوا بالكم الغريب إنهم يقولوا إيه لما على أهل السنة لما يقول لك إيه ما بيصلوش على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد عشان بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام. ده كره النبي كفر، بتكفروا أهل السنة. شوف المصيبة والعياذ بالله، ده بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام علشان أهل السنة متوقفين في أمور معينة، لكن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش واحد يمسك الأذان وأجر أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بتحصل في بعض المساجد نيجي نقول لهم دي بدعة، ولا بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، ده انت وبعد كده أقول لك أهل السنة بيفكروا الناس، ده انت كلمة بتكره النبي دي تكفير لينا، مش كده ولا لا؟ ما هو اللي يكره هو اللي يكره النبي عليه الصلاة والسلام يبقى مسلم، ولا كراهية النبي صلى الله عليه وسلم زندقة؟ كراهية النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا لا؟ فلما تتهمني بإني أنا بكره النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده تكفير والعياذ بالله. الأمر الثاني طبعا بالطبع احنا ما بنقولش من كفرنا كفرناه، بل نقول ما إيه؟ من كفرنا ندعوه ونعلمه، وإلا هيبقى هذا الإنسان وقع في بدعة وكله بدعة بإيه؟ لحسبها حسب، لأن الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لنا اللي كفر ولملك سلطة التكفير ولا أي مخلوق ولا الأمة مجتمعة تملك سلطة التكفير، بل التكفير حق لمن؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالشروط التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة مستنبطة من الكتاب والسنة، وده هيجي في حينه إن شاء الله تعالى. المهم يقول فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربي وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ طبعا مع الاحتفاظ بالمقامات وإنه نبي عظيم ما حدش بيخطأ فيه، لكن هل المقام ده زي المقام ده؟ ده مقام هو استكبر منه وتاب إلى الله، مش كده؟ يقول وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ يعني يونس كان يمتحن ويؤدب في هذا المكان، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مقام الإسراء والمعراج كان إيه؟ كان مقرب معظم، فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التهديد. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف لرفض لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا الحديث بالرواية بالغلط، يبقى لفظ لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بدأوا يفسروا تفسير إيه؟ مخالف للكتاب والسنة كمان. قال وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟ لأن هذا الكلام كان المقصود من وراه نفي صفة الإيه؟ العلو. ولا صفة العلو اللي عليها أدلة تزيد على ألف دليل هتيجي أنت تنفيها بكلمة زي دي بعد ما قضت؟ ما أقول لهم ادوني فلوس قبل ما يجاوبوا على السؤال، مش كده ولا لا؟ بعد ذلك نقف على قوله وحبيبه
رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أخونا بيقول سؤال غريب أو شوية، خد شقة وكانت صناعية بيعملوا في الشقة وفي نهايتها بيشربوا حشيش وبانجو، هل يعمل ايه؟ يقرأ سورة البقرة على ماء ثم يمسح بها الشقة وماذا يفعل؟ لا مش محتاج يعني، الموضوع مش مستاهل الكلام ده كله. بعد ما يمشوا يعني ربنا يهديهم إلى الحق إن شاء الله، الشقة ما فيهاش حاجة إن شاء الله، اغسل بقى شقتك عادي يعني زي ما بتغسلها، زي ما إيه الإنسان بيغسلها ويحط فيها فرش، مش محتاجة قراءة سورة البقرة ولا شيء من هذا القبيل. بس أنت مطلوب منك أنك أنت تقرأ سورة البقرة، لأن البقرة حينما تقرأ في بيت لا يدخله الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش شايل البنجو والحشيش اللي شرب فيها إن شاء الله تعالى. ده موضوع وده موضوع. أخونا بيسألنا بيقول ما الاستفادة العلمية من معرفة الفرق بين الرسول والنبي؟ مسألة علمية بحتة لا يترتب عليها شيء، مسألة علمية فقط لا يترتب عليها شيء، وإحنا قلنا الكلام ده في يقيني. وحتى مسألة التفاضل اللي احنا بنتكلم عليها دي هتعلمنا حاجة واحدة بس، الأدب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يعني في بعض القضايا بيتقل لو أهل السنة بيعلموها للناس من البداية مش هيخوضوا فيها، ولكن خوضهم فيها كان بناء على ايه؟ خلافات نشأت بين الناس، فلا بد ان نتكلم فيها. يعني بعض فيها اسالكم سؤال، في بعض الامور بتيجي في هذا العصر احنا ممكن كنا ما نتعرضناش ابدا، لكن نفوجئ ان بعض الناس تكلموا فيها، فبناء عليها نقعد نسرها ونتكلم فيها. ودي امور كثيره على درس العقيده ده بالذات من الدروس اللي احنا بنضطر فيها للخوض في امور. هذه الامور لو كنا بنتكلم في الدين فقط من البدايه كده مش هنكسرها، لكن لما تكلم بعض الناس بالباطل اضطررنا لان نرد على ايه؟ على باطلهم. واخدين بالكم ولا لا؟ هو على سبيل المثال كان في حد يتصور ان لله ولد او لله بنت؟ ما كانش حد يتصور هذا الكلام ولا حد يتكلم فيه اصلا. ولكن لما جت في بعض الامم ادعت ان لله اولاد انزل الله كتبا وارسل رسلا لحرب هؤلاء، مش كده ولا لا؟ وللرد على هذه الايه؟ الاباطيل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني على سبيل المثال نضرب مثال بسيط جدا في الامور الاجتماعيه العاديه. الصحابه الكرام بيقولوا ايه؟ لما نزلت قصه سدوم وعموره قرى قوم لوط المؤتفكه، فبعض الصحابه بيقولوا ايه؟ والله لولا ان الله اخبرنا في القران بقصه قوم لوط لما تصور واحد منا ان رجلا يفعل مع رجل. يعني العرب القدامى، العرب برضه ايام نزول القران في الجاهليه مش في الاسلام، لانهم لو في الجاهليه كانوا بيفعلوا هذه الامور، لو كانوا بيفعلوها في الجاهليه كانت ساعه ما تنزل اليوم وعارفينها لانها امور جاهليه. لا حتى في الجاهليه ما كانوش يعرفوا الامور دي. يعني الامور دي اللي اصبحت في زمان الناس اليوم سمة من سمات التحضر والتمدن في امريكا واوروبا، الجاهليون العرب كانوا افضل منهم الف الف مرة. الجاهليون العرب في جاهليتهم كانت جاهليتهم، خدوا بالكم جاهلية العرب كانت جاهلية غريبة. ان جاز لنا ان نفاضل بين الجاهليات فهتيجي تتكلم عن الجاهلية العربية كانت جاهلية محدودة، يعني ما تقلش الشرك بالله، والشرك موجود في كل جاهلية. اما مسألة مثلا عري محدود حول الحرم اليوم يبدو بعضه او كله فما يبدو منه فلا احله ومشاكل ذلك مثلا، لكن بعد كده المرأة العربية كانت مستورة، بدليل ان القرآن لما نزل في سورة النور قال وان يضربن بخمورهن على جيوبهن، كانت فتحة الجيب دي اسمها فتحة الجيب، وادخل يدك في جيبك، الجيب فتحة الصدر. فهي كانت المرأة العربية منزلة الخمار هكذا وفتحة بس صدرها من هنا عشان تبين القلادة بس. فقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يبقى الخمار يضرب كده علشان يغطي ايه؟ الجيب اللي هو جيوبهن. جيوبهن مش الجيب ده، ما تفسرش القرآن واللغة بفهمك انت الحمل العام المحدود،
وادخل يدك في جيبك اللي هي فتحة الصدر. فهنا قالوا ان يضربن بخمورهن على جيوبهن، ولذلك قال سلوى، كانوا بيلوا الخمار كده عشان تغطي فتحة الايه الصدر. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده بالنسبة لعري المرأة اللي قال عليه في القرآن ولا تبرجن تبرج الايه الجاهلية الاولى، ده تبرج الجاهلية الاولى. اما بقى الجاهليات المتعشرة فما يبقوا منه فهي تحلف، مش كده ولا مش كده؟ اعاذنا الله واياكم. فبقت المسألة مفتوحة زي ما بيقولوا على البحر. فلما تيجي انت تنظر الى هؤلاء، تيجي الرسول يجي مثلا عن طرف لشداد العكس، وهذا كان عكس اسود، يقول ايه؟ واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها او مسواها. اغض طرفي، الجار لي حرة، مش جارته متعرية ولا معدية بصلها، لا. واغض طرفي ما بصلهاش ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مسواها. ده عن طرف جاهليتي. تيجي هند بنت عتبة اكلت كبت او كبت الحمزة رضي الله عنه، هند ام معاوية زوجة ابي سفيان، في الامتحان اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، في اي امتحان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ايه؟ وبايعكن على ايه؟ الا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين. فقالت لما جاء عند كلمة ولا تزنين، قالت او تزني الحرة؟ الحرة تزني؟ الحرة، الحرة بمعنى ايه؟ عكس الامل. إيه؟ عندهم في الجاهلية قبل الاسلام اللي تزني اللي ملهاش هاش واحدة امل، امل يعني عبدة، ملهاش عيلة، ملهاش قبيلة، لان المرأة اللي ليها قبيلة ولا رجال ولا اب ولا اخوة تخاف على كرامتهم، تخاف على شرفهم، فما تعملش شيء يقدح في رجول اهلها. واخدين بالكم ولا لا؟ فاللي كتزني الامل، الامل ان ملهاش اهل ولا ليها قبيله ولا ليها رجال، فتعتبر امراه لطيقه في المجتمع. فبتقول او تزني الحره؟ معقوله الحره تزني؟ واخدين بالك شو بيقول ده في الجاهليه؟ لان هي لسه جايه من الجاهليه، بتقول له او تزني الحره؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان عندهم مثل يقولون في تجوع الحرة ولا تأكل بالسديرة. سديرة يعني ايه؟ اشتغلش مرضعة، يعني كمان كان في امور معينة تأنف العربية انها تفعلها. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كان عندهم انفة وعندهم رجولة. ولذلك لما مثلا على سبيل المثال انتصر المسلمون على المشركين في مكة، شباب مكة عملوا ايه؟ قفلوا الحانات واماكن اللهو، حتى جاء في بعض الاخبار كما يروي ابن اسحاق في السيرة ان امرأة ساره كانت مغنية، وهجر بيت الغناء واللهو عندها، حتى ذهبت تستجدي وتطلب جدوى مين؟ تطلب فلوس من مين؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي حدثت فيها قصة صولة الممتحنة، اللي هي المرأة التي دفت إليها حاطب بن أبي بلتعة خطاب وجواب، وقال لها أرسليه إلى أهل مكة. فاكرين القصة دي؟ هذه المرأة اللي خدته وحينما أدرك علي بن أبي طالب ومرصد بن أبي مرصد الغنوي عند مكان حدده جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أدرك ضعينة عند إيه؟ أدرك ضعينة عند روضة خار، مكان اسمه روضة خار. تجيب لك الجواب اللي هناك، يجيبوا لك الجواب اللي معاه. لما جم يطلبوا منها الجواب قالت ما معي شيء، قالوا لها اخرجي الكتاب والا جربنا الثياب. فقالت اليكم عني، مشرك ومغنيه، قالت اليكم عني، ثم تنحت جانبا واخرجته من عقاص شعرها من تحت الخمار، مغنيه محجبه ومش عايزه الرجال يروا عورتها. واخدين بالكم ولا؟ معناها قبلت ان تعمل جاسوسة، ده مسألة تانية. لكن لما تنظروا يجوا يقولوا لولا ان القرآن اخبرنا، القرآن اخبرنا بان
قوم لوط كانوا يفعلون كذا وكذا لما ظننا ولما خطر ببالنا ان هناك رجل يتعامل مع رجل. تعال بقى اتفرج انت على الايه المدنية المعاصرة، كل دي حدث ولا حرج عنها، الزنا، تجريد الثياب، العري مش كده ولا لا، الشواطئ، البيكيني وورقة التوت، مسألة والعياذ بالله اخطر من ذلك فعلة قوم لوط. والغريب ان ايه يريدون ان يقيموا نوادي، يعني بيناد طبعا في نوادي للشواذ جنسيا، فهم كمان عاوزين يعملوا امر تاني. يبقى الامر ده تصدر في تشريعات والقوانين عندهم بجواز هذا الامر، ويتزوج رجل رجل وامرأة تتزوج امرأة، ويريدون ان يقيموا عمليات جراحية معينة لتغيير مش عارف مجرى ايه علشان يتفرغوا للجريمة الكاملة. كل ده في المجتمعات اللي هي تعتبر مجتمعات متقدمة. الكلام ده تعال بقى انظر الى الجاهلية العربية قبل نزول القرآن، ما كانش فيها هذا الكلام، بل كان ضد هذا الكلام. نعم اصل نكاح الجاهلية ده كان نكاح، يعني اذا كان هذا الامر كان نكاح وكان يعد زواجا عندهم. ومع ذلك انما تنظر انت الى قضية ان المرأة كان يضاجعها بعض الرجال اللي هي كانت بتجعل لنفسها رائعة او علامة على بيتها، وهم دول الاماء، ما همش الحرائر اللي هم كانوا اصحاب قبائل ولهم رجال ولهم عائلة ومشاكل ذلك. المرأة كانت تجعل على بيتها راية، أصحاب الرايات كانوا إماء، يعني النساء اللي كانت بتشتغل وتفتح بيت لهذا الخانة والعياذ بالله، فكانت بتعمل راية على بيتها، يبقى البيت ده معروف للمرأة. هذه المرأة لا يجوز لها أن تفعل هذا، يعني بالعقل حتى وإن لم يكن في المسألة نقل، والأمر بالنقل واضح، لكن بسأل سؤال عند النقوة والشهامة العربية والرجولة، وكانوا يئدون البنات خوفا من العار، هتيجي امرأة عندهم تفتح بيت وتجعل عليه علامة او راية حتى يأتيها الرجال وتبتغي الرجال، هتقتل مش هتقتل ولا لا؟ يعني في البيئة العربية يعني هذا الكلام يجوز انه يحدث في الصعيد عندنا؟ مش هيحدث الا ان كانت برضو امرأة ملهاش اصل في هذه القرية او في هذه البلد، وتكون جاية من مكان غريب ملهاش اي رجال. لكن بالنسبة للأمة هي التي تفعل هذا، اما الحرة وتبني الحرة، لان الحرة لها اهل ولها ناس تخاف عليهم، فلا كانت لا تفعل هذا. تفضل. نفس الكلام موجود. احنا دلوقتي ما تكلمناش في قصة انها متزوجة او غير متزوجة، احنا بنتكلم في هل تنتمي الى اسرة وهي حرة ام لا. القضية هل هي حرة؟ واضح؟ لا. ليه؟ ما هو اصل الزواج عندهم ما كانش بالصورة اللي انت متصورها، ان اسرة وبتنتمي اليه ومعه، ده هو كان هذه اصحاب البيوت برضه بيبقى هذا الرجل، يعني في بعضهم. بص القرآن لما اتكلم قال ايه؟ قال ولا متخذات اخدان، متخذة الخطب اللي هي ايه؟ لها صديق واحد. وقال مسافحات، المسافحة التي تبتغي كل الرجال، فاللي بتبتغي كل الرجال دي من الممكن ان في بعض الرجال يتزوجها وهو يعلم قبل ما يتزوجها انها تفعل هذا، وهذا لم يكن يقدم عليه كل الرجال، بل كان يقدم عليه نوع من الرجال، ودول موجودين في كل مجتمع يقبلون هذا الامر، انه يقبل ان يكون متزوج امرأة بهذا الاسلوب وهي تسافح الرجال. واضح الكلام؟ بدليل قول السيدة هند، بدليل قول السيدة هند او تزني الحرة، فالحرة ما تزنيش، لانه امر تتعجب منه، لانه غير واقع عندهم في المجتمع. في حاجة تانية ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.